بفرق الله عز وجل. القسم الثالث من يريد العبث فقط، من يريد العبث، يعني جالس ما له شغل، نعم، وعنده افكار وعنده هموم، وقال بدل من ان اقدر ابوس في الدنيا علي وساوس اصنع صوره، سواء كانت تمثالا او كانت مرسومه في اليد، فهو عبث وازاله الهموم والغم عن نفسه، لان الانسان اذا تحرك وعمل زال عنه العبث، اذ ان النفس تنشغل بما بين يديه فينسى ما سبق. فهل يلحق بالاول او بالثاني، او هو في مرتبه دون الاول والثاني؟ هو في مرتبه دون الاول والثاني، لكن لا شك انه مضاهي لخلق الله، لانه لا يشترط في المشابهه القصد. ولهذا لو تشبه احد باليهود او بالنصارى في لباسه او هيئته او ما اشبه ذلك قلنا له على الحرام. فاذا قال ما قصدت المشابهه، قلنا اذا حصلت المشابهه فقد تحقق، سواء اردت ام لم ترد، كما نص على ذلك في ختام الدنيا رحمه الله، لانه اذا تحققت المشابهه فلا حادث الى ارادتها. فهذه ثلاثه اقسام او ثلاث ارادات في من قد يكون هناك إرادة أخرى، مثل ما يفعل بعض المسلمين، يصور لأجل تمهيد الطلبة أو كما يقولون لأجل الإيضاح، وهذا أيضا حرام، هذا محرم ولا مباح.
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقه. ما منتهى السنة في هذا الحديث؟ منتهى السنة هو الله عز وجل، وإذا كان منتهى السنة إلى الله سمي حديثا قدسيا لقداسته وفضله على الأحاديث النبوية. وإذا كان منتهى السند رسول الله صلى الله عليه وسلم سمي مرفوعا لارتفاع رتبته على ما نسب إلى غيره من المخلوقين. وإذا كان منسوبا إلى الصحابي سمي موقوفا لوقفه عليه. وإذا كان إلى التابع فمن بعده سمي مقطوعا. فعندنا أربعة أشياء: مقطوع وموقوف ومرفوع وقدسي، أعلاها القدسي ثم المرفوع ثم الموقوف ثم المقطوع. فمثلا إذا نسب الحديث إلى مجاهد ماذا يسمى؟ مقطوعا، لأنه تابعي. وإذا نسب إلى ابن مسعود فهو مرفوع موقوف. وإذا نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، وهو إما حكمي وإما حقيقي. وإذا نسب إلى الله عز وجل سمي قدسيا لقداسته. قال الله تعالى: والبحث في الحديث القدسي هل هو من كلام الله عز وجل لفظا ومعنى، أو هو من كلام الله معنا لا لفظا؟ نعم، الأخير أقرب، لأنه لا يتعبد بلفظه، بمعنى أنك لا تتعبد بتلاوته. فلو كان من كلام الله لفظا لكان يمكن أن تقرأ به في الصلاة كما تقرأ بالقرآن، ولكان أيضا معجزا كما يعجز كلام الله عز وجل. ولو كان من كلام الله لفظا لكان أعلى سندا من القرآن، لأن السند سند القرآن بين الله، بين الرسول وبين ربه جبريل، وهذا يروي الرسول عن الله مباشرة كما يظهر من لفظه. وهذا لا يمكن أن يكون هذا الحديث القدسي أعلى سندا من القرآن. وقال بعض أهل العلم إننا نقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله ولا نبحث هل هو لفظ الله، هل اللفظ لفظ الله عز وجل، أو هل اللفظ كلام الله عز وجل أم لا، وليس لنا أن نبحث في هذا، بل نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن القرآن لا شك أنه أعلى من الأحاديث القدسية بالاتفاق، لأنه يتعلق بأحكام لا تتعلق بها، لا تتعلق بالأحكام التي للأحاديث القدسية أو لا تكون مساوية لها. فالقرآن مثلا لا يمسه إلا طاهر، وهذا لو ألف الإنسان أحاديث قدسية كلها أحاديث قدسية يجوز للطاهر وغير الطاهر أن يمسه. القرآن لا يقرأه الجنود، وهذا يقرأه الجنود. القرآن لو أنكر الإنسان منه حرفا واحدا مما أجمع القراء عليه لكان كافرا، بخلاف هذا القرآن لا يصح بيعه على رأي كثير من أهل العلم، بخلاف هذا. والمهم أن هناك فروقا بين الأحاديث القدسية والقرآن الكريم. قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه. من اسم استفهام، والمراد به النفي، أي لا أحد أظلم. وإذا جاء النفي بصيغة الاستفهام كان أبلغ من النفي المجرد أو من النفي المحض، لأنه إذا جاء النفي بصيغة الاستفهام صار مشربا معنى التحدي، كأن النافي يتحداك، يقول جيب لي أحد أشد من كذا أو أعلم من كذا أو أفهم من كذا. فبهذا نعرف أن الاستفهام الذي بمعنى النفي أبلغ في النفي من النفي المحض المجرد، لأنه يكون مشربا بالتحدي والتعجيل، يعني متضمنا له. وقوله ومن أظلم ممن، إذا قلنا إن منه لا أحد أظلم فإنه يبقى فيه إشكال، لأن مثل هذه الصيغة تكثر في القرآن وفي السنة. قال الله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، وأمثلة هذا كثيرة. فكيف نقول لا أحد أظلم مع أنه في آية أخرى أو في نص آخر لا أحد أظلم؟ ألا يكون في ذلك تناقض؟ والجواب لا، لأن المعنى أن هذه تشترك في الأظلمية، أن هذه تشترك في الأظلمية، بمعنى أنها تكون في مستوى واحد في كونها في قمة الظلم، في كونها في قمة الظلم. هذا وجه. والوجه الثاني أن الأظلمية نسبية، بمعنى لا أحد أظلم من هذا في نوع هذا العمل لا في كل شيء. فمثلا: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس، يعني من أظلم من المفترين على غيره ممن افترى على الله كذبا، لا في كل شيء. من أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، أي لا أحد أظلم ممن منع الناس عن مواضع العبادة من الذي منعهم عن مساجد الله أو مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. وعلى هذا التخريج لا يكون في ذلك إشكال، فتكون الأظلمية إيش؟ نسبية، أي بالنسبة إلى هذا النوع من العمل. من أظلم ممن ذهب يخلق كخلق الله؟ إذا أردت على الوجه الثاني أنها نسبة، كيف نقول؟ يعني من أظلم ممن يشابه أحدا في صنع شيء ممن ذهب يخلق كخلق الله. ولكن هذا قد يقول قائل: إن هذا في الواقع ليس فيه فائدة، لأن كونك تشابه فلانا في صنعه فيه ظلم. هو الأصل ما فيه ظلم، لكن ربما يكون فيه ظلم فيما إذا كان من حقه أن ينفرد بهذا العمل ثم جئت تزاحمه في عملك، فقد يكون في ذلك شيء من الظلم. وقوله سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق، فعراب يخلق محل من العراب إيش؟ نعم يا فعل مضارع، لكن ما محل من العراب؟ حال من فاعل ذهب، يعني من أظلم ممن ذهب خالقا أي في الخلق كخلقي. وقول يخلق كخلقي، الخلق في اللغة في الأصل التقدير، كما قال الشاعر: ولا أنت تفري ما خلقت، وبعض الناس يخلق ثم لا يفري. تفري أي تفعل، وما خلقت أي ما قدرت. ويطلق الخلق على الفعل بعد التقدير، وهذا هو الغالب، أن الخلق الناشئ عن تقدير وتأمل ونظر، نعم، وهذا التأمل ونظر بالنسبة للإنسان لا بالنسبة لله، هو الخلق. فعلى هذا نقول الخلق هنا بمعنى الصنع بعد النظر والتأمل من هذا المصور. وقول ممن يخلق كخلقي في إثبات أن غير الله قد يكون خالقا، مع أننا نعرف أن توحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بماذا؟ بالخلق والملك والتدبير، كما مر علينا فيما سبق أظن، إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير، هذا توحيد الربوبية. ما مر عليكم هذا سابقا؟ نعم، بالخلق والملك والتدبير. إذا معنى ما مر عليكم؟ مرة؟ لا أظن مر في أول كتاب التوحيد. نعم، بالخلق والملك والتدبير، وذكرنا الأدلة على ذلك من الكتاب، وأوردنا إشكالا بأن غير الله يخلق، وأن غير الله يملك، وأن غير الله يدبر. نعم، وأجبنا عن ذلك بأن غير الله لا يخلق خلق إيجاب وتكوين، وإنما يخلق خلق تغيير وتحويل، بمعنى أن هذا الذي سميناه خالقا لم يخلق مادة الشيء، وإنما غيرها إلى صفة معينة. مثال ذلك: صانع الباب يسمى خالقا له، لكن هل هو حقيقة هو الذي خلقه؟ لا، لأن الخشب الذي خلقه الله، لكن هذا الرجل حول الخشب من صورة الأولى إلى تكوينه بابا، فليس هذا بخلق في الحقيقة، لأن الخلق الإيجاد والتكوين، وهذا ليس بخالق على هذا الوجه. كذلك ذكرنا الملك، أن الله سبحانه وتعالى منفرد بالملك، والأدلة واضحة عندكم، وذكرنا أن الله عسس الملك لغيره: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوه. كيف يكون هذا؟ وذكرنا أن ملك الإنسان بما يملكه قاصر بنوعه وشموله، أما بشموله فأنا لا أملك إلا ما هو ملكي فقط. إذا كنت أملك هذا الكتاب كتاب التوحيد فلست أملك المسجل الذي لك، وإذا كنت تملك المسجل فلا تملك الكتاب الذي عندك، فليس ملك الإنسان شاملا. كذلك في نوعه، فإن ملك الإنسان ليس ملكا مطلقا يتصرف الإنسان فيه كما شاء، بل تصرفه في ملكه حسب ما تقتضيه الشريعة. لو أراد أن يحرق ملكه قلنا ما يمكن، لو أراد أن يستعين بملكه على ما تهواه نفسه مع مخالفة للشرع قلنا لا يمكن. ففرق بين هذا وهذا. وأما التدبير فظاهر أيضا، أننا وإن كنا نملك شيء من التدبير لكنه تدبير محدود. فبهذا نعرف أن الخلق ينفرد به الخالق، وكذلك الملك والتدبير. وقول ممن ذهب يخلق كخلقي واضح في أن هذا المصور أراد أن يتشبه بالله في الخلق والإبداع. ذهب يخلق كخلق الله، فهو يريد أن يظهر نفسه بمظهر القادر على مشابهة الله سبحانه وتعالى في خلقه، ولهذا يخلق كخلق الله. قال الله سبحانه وتعالى: فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة. اللام في قوله فليخلقوا لام الأمر والمراد به التحدي والتعجيز، وهذا من باب التحدي في الأمور الكونية. وقوله تعالى فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين من باب التحدي في الأمور الشرعية في الوحي، فهذا من باب التحدي. فليخلقوا ذرة، الذرة هي واحدة الذر وهو النمل الصغار، هذا هو المعروف في لغة القرآن، لأن ذلك هو ما يقصد بهذا اللفظ في اللغة العربية التي هي لغة القرآن. وأما من حاول أن يفسر الذرة بما يعرف به الآن فهذا قد أبعد النجعة وأخطأ، وحمل كلام الله على غير مراد الله، لأننا نعلم أن الله إنما أراد باللفظ الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، أراد بهذا اللفظ ما يدل عليه بلغة القوم الذي نزل بلغتهم وهم العرب. وهل العرب تعرف الذرة التي تكون منها القنبلة الذرية؟ ما تعرفها أبدا. فلا يجوز أن يحمل كلام الله على هذا المعنى، لأن الله خاطبنا بلغة العرب. الذرة من أصغر المخلوقات، ويضرب بها المثل في القلة. وانظر إلى قول الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، هذا ضرب مثل في القلة. ولو أن الإنسان عمل أقل من الذرة يراه ولا لا؟ يراه. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وإنما ذكر الله عز وجل الذرة لأن فيها روحا، وهي من أصغر الحيوانات ذات الروح. أو ليخلقوا حبة، أو هذه للتنوير وليست للشك من الراوي ولا للتخيير، ولكنها للتنوير. يعني انتقل من أن يتحدى من التحدي بخلق الحيوان للروح إلى التحدي بخلق الحبة التي هي أصل الشجرة مثلا أو الزرع. ثم انتقل أو ليخلقوا شعيرة، هل المراد الشعيرة شجرة الشعير ويكون الأول ذكر فيه التحدي بأصل هذه الشجرة اللي هي الحبة؟ الحبة إذا وضعت في الأرض خرج ساق الشعير، أو أن المراد بالشعيرة الحبة من الشعير؟ ويكون هذا من باب التنزل من العموم إلى الخصوص. العموم الحبة تشمل أي حبة تكون، شعيرة، برة، ذرة، أي حبة تكون، أو تكون شكا من الراوي، الله أعلم. وأيا كان فإن الله تعالى تحدى هؤلاء بأن يخلقوا شيئا من الحيوانات حيث ذكر أصغر الحيوانات، أو يخلقوا شيئا من غير الحيوانات من الجمادات وذكر الحبة التي قد تكون أصغر من الذرة. المعنى أن هؤلاء الذين أرادوا أن يضاهوا بخلق الله ويصنعوا خلقا في خلق الله إن كانوا صادقين فليخلقوا ذرة. يستطيعون ولا لا؟ ما يستطيعون. استمع، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. يجب علينا نستمع، لأن اللي وجهنا هذا الخطاب من هو ربنا عز وجل. ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. مع أن هؤلاء المدعوين عند هؤلاء الداعين معظمون ويرون أنهم يملكون من النفع والضر ما استوجب أن يدعوهم من دون الله، هؤلاء لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، أي اجتمعوا لخلقه وهيئوا كل ما عندهم. ولهذا ما قال لو اجتمعوا عليه، لأنهم هم يريدون أن يحاربوا الذباب، لكن يريدون أن يصنعوا أو يخلقوا ذبابا فيعدون له العدة، ولو اجتمعوا له. زد على ذلك وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. قال العلماء لو أن الذباب وقع على هذه الأصنام والأوثان فامتص شيئا من طيبها الذي يجعلونه عليها ما استطاعوا أن يستنقذوه من الذباب. فيكون الذباب غالبا لهم ولا لا؟ غالبا لهم، يأخذ منهم من هذه المعبودات ولا تستطيع أن تستنقذ حقها من الذباب. ومعبود لا يستطيع أن يستنقذ حقه من الذباب هل يستحق العبادة؟ نعم أبدا ما يستحق العبادة، لكن العقول والعياذ بالله سفيهة، ضعف الطالب والمطلوب، يعني الذباب والمسلوب منه ولا الطالب العابد والمعبود؟ ها؟ كلاهما في كل بكل قال بعض العلماء، والصواب أنه يشمل الجميع. المهم أنه لا أحد يستطيع أن يخلق مثل خلق الله، ولا أحد يستطيع أن يغير شيئا من خلق الله سبحانه وتعالى أبدا. لو أراد الإنسان أن يحول الإنسان إلى قرد يستطيع؟ ما يستطيع. فإن قلت إنهم الآن صنعوا إنسانا آليا، صنعوا إنسانا آليا، نقول إذا استطاعوا فلينفخوا فيه الروح. يستطيعون ولا لا؟ ما يستطيعون. أرواحهم إذا خرجت ما يستطيعون يردونها، فكيف يوجدون الأرواح لهذا؟ فالحاصل أن الله عز وجل تحدى الخلق إلى يوم القيامة أن يخلقوا ذرة أو يخلقوا حبة. فإن قلت عندنا رز أمريكي مصنوع، نعم، إذا رآه الإنسان ظنه حقيقيا، فهؤلاء الأمريكان خلقوا رزا، وش نقول؟ نقول اغرس الرز هذا، اغرسه في الارض، وش ينبت؟ عظامه ولا ايش؟ نعم ما ينبت شيئا، لكن الرز الذي خلقه الله طبيعي ينبت ولا لا؟ ينبت. وهذا والله اعلم هو السر في قوله فليخلقوا حبة قال وليخلقوا شعيرة، لان الحبة هي التي اذا غرست في الارض فلقها الله عز وجل. إن الله فالق الحب والنوى، لكن رزهم هذا لو يجيبون أكياس الدنيا كلها ويجعلون فيها أفضل السماد وأطيب المياه لسقي الحرث ما نبتت. فهي كالصور كالدماء التي تصنع من الأحجار والأخشاب وما أشبهها، وليس فيها حبة الشعير ولا الحبة التي تحد الله بها الخلق. يستفاد من هذا الحديث وهو ما ساقه المؤلف من أجله تحريم الصور، ولا لا تحريم الصور، لأن المصور ذهب يخلق كخلق الله، والتصوير له أحوال. الحال الأولى أن يصور الإنسان ما له ظل كما يقولون، أي ما له جسم، على هيكل إنسان أو بعير أو أسد أو ما أشبهه، هذا واحد. وهذا أجمع العلماء فيما أعلم على تحريم وأنه حرام. فإن قلت إذا صوره الإنسان لا لمضاهاة خلق الله، ولكن صوره عبثا، يعني صنع من الطين أو من الجص أو من الخشب أو من الأحجار شيئا على صورة حيوان، ما قصده أن يضاهي بخلق الله، قصده عبث. وإلا لصبيه الذي قام يصيح، نعم، بصنعه شيئا من هذا ليهدئه به، هل يدخل في الحديث؟ نعم يدخل في الحديث، لأنه خلق كخلق الله، خلق كخلق الله، ولأن المضاهاة لا يشترط فيها القصد، وهذا هو سر المسألة. المضاهاة لا يشترط فيها القصد، متى حصلت ثبت حكمها. ولهذا لو أن الإنسان لبس لباس يختص بالكفار ثم قال أنا ما أردت التشبه، ماذا نقول له؟ نقول التشبه حاصل، أردته أم من تريد. ولو أن أحدا تشبه بامرأة في لباسه أو في شعره أو ما أشبه ذلك وقال ما أردت التشبه، قلنا وحصل التشبه، فالمضاهات لا يشترط فيها القصد. طيب، إذن هذا النوع من الصور حرام، سواء قصد بذلك مضاهات خلق الله أم لم يقصد. طيب، إذا قال قائل أفلا تقولون إن الذي يحرم من هذا النوع ما صور لتذكار قوم صالحين أو لعبادته كما هو أصل الشرك في قوم نوح، فما الجواب؟ نقول الحديث عام، الحديث عام، ما ذكر فيه هذا القصد، لكن إذا انضاف هذا القصد إلى التصوير صار أشد إثما وعقوبة. القسم الثاني أن يصور صورة ليس لها ظل، صورة بالتلوين والتخطيط، مثل أن يرسم بيده صورة، فهل يجوز ذلك أو لا؟ نقول الحديث عام، والمصور بيده المشكل للصورة على وجه معين هذا لا شك أنه ذهب يخلق كخلق الله، ويدل على أن الحديث على أن هذا داخل في الحكم حديث النمرقة حين أقبل النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته، فلما أراد أن يدخل رعى نمرقة فيها تصاوير فوقف وتأثر وعرفت الكراهية في وجهه، فقالت عائشة ماذا أذنبت يا رسول الله؟ فقال إن أصحاب هذه الصور يعذبون، يقال أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم. وهذا واضح في أن الصور بالتلوين كالصور بالتجسيم. وعلى هذا فقوله في صحيح البخاري إلا رقما في ثوب إن صحت الرواية هذه الاستثناء، فالمراد بالرقم ما يحل أو ما يحل تصويره من الأشجار ونحوها. القسم الثالث أن يلتقط الصورة التقاطا بدون فعل منه وبدون أي عمل، وإنما يسلط عليها أشعة معينة فتنطبع هذه الصورة في ورقة معينة بدون أن يحدث منه أي تعديل أو تحسين. وهذه محل خلاف بين العلماء المعاصرين، لأنها ما خرجت إلا حديثا فاختلفوا فيها. فمنهم من قال إنها صورة، وإذا كانت صورة فإن حركة هذا الفاعل يعتبر تصويرا، يعني لأنه أحدث صورة، فلما حرك الآلة وتسلطت الأشعة هذه على هذا الجسم فالتقطته، فإن هذا هو التصوير، لأنه حرك الآلة ولو تحريكه إياها من انطبعت هذه الصورة، فيكون داخلا في العموم. ونحن متفقون على أن هذه صورة، لكن الخلاف هل هو تصوير أو غير تصوير. فهم يقولون إن هذه الحركة تعتبر تصويرا وأنها داخلة في التحريم، بل هي داخلة في كونها من أعظم الظلم، وداخلة في اللعن أيضا كما سيأتي. ومنهم من قال إنها ليست بتصوير، لأن التصوير فعل المصور، وهذا الرجل ما صورها في الحقيقة، وإنما التقطها بالآلة، والتصوير والتخطيط من صنع الله سبحانه وتعالى وليس من صنع أنا. وقالوا إن أقرب مثل يقرب ذلك أنك لو كتبت كتابا ودخلته في آلة التصوير ثم خرج من هذه الآلة، فإن رسم الحروف من محرك الآلة ولا من الكاتب الأول؟ من الكاتب الأول، بدليل أن هذه الآلة قد يشغلها شخص أمي ما يعرف يكتب إطلاقا ولا يعرف يحدد، وهذا أقرب، لأن هذا المصور لا يعتبر مبدعا ومخططا، ولكن يبقى عندنا نظر آخر، هل يحل هذا الفعل ولا ما يحل أو لا يحل؟ إذا كان لغرض محرم صار حراما، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، وإذا كان لغرض مباح صار مباح. وعلى هذا فلو أن شخصا صور إنسانا لما يسمونه بالذكرى، سواء كانت هذه الذكرى للتمتع بالنظر إليه أو التلذذ به أو من أجل الحنان والشوق إليه، فإن ذلك محرم ولا يجوز لما فيه من اقتناء الصور، لأنه لا شك أن هذه الصورة ما أحد ينكر أن هذه الصورة. وإذا كان لغرض مباح كما يوجد في التابعية والرخصة والجواز وما أشبه، فهذا يكون مباح. فإذا ذهب الإنسان الذي يحتاج إلى رخصة إلى هذا المصور الذي تخرج من صورة فورية بدون أي عمل من لا تحميض ولا غيره، وقال صورني فصوره، فإن هذا المصور لا نقول إنه داخل في الحديث. فأما إذا قال صورني لغرض آخر غير مباح صار من باب الإعانة على الإثم والعدوان. الرابع أن يكون التصوير لما لا روح فيه، وهذا على نوعين، فإن كان مما يصنعه الآدمي فلا بأس به بالاتفاق، لأنه إذا جاز الأصل جازت الصورة، مثل أن يصور الإنسان سيارة، واحد شاف السيارة مرسيدس وجهه جميل، نعم، وكذلك الكشافات أعجبه، فجلس ينظر إليه ويرسم بيده، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. ليش؟ لا مو عشان لا روح فيه، لأن الأصل صنع الأصل هذا جائز، وصورة الأصل من باب أولى. طيب القصور، واحد دخل قصة ووجد فيه أعجبه ما فيه تصوره، جائز. هذا النوع الأول جائز بالاتفاق. النوع الثاني ما لا يصنعه الآدم وإنما هو من خلق الله، مثل الشجر، نعم الشجر، لا أيضا ما يصنعه الله وما يخلق الله نوعان، نوع نام ونوع غير نام. ونجيب المؤذن ونكمل البحث بعد ذلك. نام ونوع غير نام. فغير النام كالجبال والأودية والبحار والأنهار، فهذه لا بأس بتصويرها بالاتفاق. والنوع الثاني الذي ينمو مثل الأشجار، فاختلف في ذلك أهل العلم، فجمهور أهل العلم على جواز تصويره، نعم لما سيأتي في الأحاديث، وذهب بعض أهل العلم من السلف والخلف إلى منع تصويره، واستدل بأن هذا من خلق الله عز وجل، والحديث عام، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه، وبأن الله عز وجل تحدى هؤلاء بأن يخلقوا حبة ويخلقوا شعيرة، والحبة والشعيرة فيها روح ولا لا؟ ما فيها روح، لكنها تنمو لا شك أنها نامية، وعلى هذا فتكون حراما. وقد ذهب إلى هذا مجاهد رحمه الله، أعلم الناس أعلم التابعين بالتفسير، وقال إنه يحرم على الإنسان أن يصور الأشجار، ولكن جمهور أهل العلم على الجواز. ولننظر في الحديث الذي معنا يؤيد من؟ هل يؤيد رأي الجمهور أو يؤيد رأي مجاهد ومن قال بقوله؟ يؤيد رأي مجاهد ومن قال بقوله، أولا لعموم قوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه، والثاني قوله أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. فظاهر الحديث هذا مع مجاهد ومن يرى رأيه، ولكن الجمهور أجابوا عنه بما سيذكر في الأحاديث التالية، أن قوله أحيوا ما خلقتم، وقوله كلف أن ينفخ فيها الروح، يدل على أن المراد الحيوان. وسيأتي شرح المناقشة، لأن المسألة نهي هينة بالنسبة للأشجار، لأن القول بالتحريم له وجه قوي جدا، نعم، وسيأتي شرح فيه المناقشة فيما بعد. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ذلك اليوم. ولهما عن عائشة رضي الله عنه رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاحكون بخلق الله. أشد الناس عذابا، كلمة أشد اسم تفضيل، وأشد بمعنى أعظم وأقوى، والناس للعموم، وقول عذابا تخص الناس، يعني أخص أشد الناس الناس الذين يعذبون عذابا. وعذابا تمييز مبين للمراد بالأشد، لأن التمييز كما تعرفون اسم اسم بمعنى من مبين النكر، ينصب تمييزا. أشد الناس عذابا، والعذاب يطلق على العقاب، ويطلق على ما يؤلم ويؤذي وإن لم يكن عقابا. فمن الأول قوله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي العقوبة والنكال، لأنهم يصلون النار والعياذ بالله، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. ومن الثاني قول النبي عليه الصلاة والسلام السفر قطعة من العذاب، وقوله الميت يعذب بما نيح عليه. أشد الناس عذابا يوم القيامة، يوم القيامة هو اليوم الذي يبعث فيه الناس، وسمي يوم القيامة لأنه يقام فيه العدل، كما قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ويقوم فيه الأشهاد ويقوم فيه الناس من قبورهم لله عز وجل، نعم لرب العالمين. وقول أشد مبتدا، والذين يظاهرون خبره، الذين يظاهرون خبره، ومعنى يظاهرون أي يشابهون بخلق الله، أي بمخلوقات الله سبحانه وتعالى. من هؤلاء الذين يظاهرون بخلق الله؟ هم المصورون، فإنهم يظاهرون بخلق الله، سواء كانت هذه المظاهرات جسمية أو وصفية. فالجسمية أن يصنع صورة مجسمة، والوصفية أن يصنع صورة ملونة، لأن التلوين وصف للخلق، التلوين والتخصيص باليد وصف للخلق. وإن كان الإنسان ما خلق الورقة ولا صنعها، لكن وضع عليها هذا التلوين الذي يكون إيش؟ وصفا لخلق الله عز وجل. هذا الحديث كما نعلم أو كما تعلمون جميعا يدل على أن المصورين يعذبون، وأنهم أشد الناس عذابا، وأن الحكمة من ذلك مضاهاتهم خلق الله عز وجل. وليست الحكمة كما يدعيه كثير من الناس أنهم يصنعونها لتعبد من دون الله، فذلك شيء آخر. لكن هؤلاء لأنهم يظاهرون بخلق الله، أما من صنع شيئا ليعبد من دون الله فإنه حتى وإن لم يصنع صورة، نعم لو أتى بخشبة ووضعها وظل هذا وعبدوه مثلا دخلت في الوعيد، يعني بأنه أعان على الإثم والعدوان، لكن هذه علة المضاهاة بخلق الله. وقول يضاهئون، هل الفعل يشعر بالنية أو نقول إن المضاهاة حاصلة سواء كانت نية أو غير نية؟ الثاني، ما دامت المضاهاة حصلت سواء نوى أم لم ينوي، لأن العلة هي المشابهة وليست قصد المشابهة. وهناك فرق بين أن نقول إنه لا بد أن يكون قاصد للمضاهاة، فلو جاء رجل وقال أنا ما أريد أن أضاهي أنا أريد أن أصور هذا للذكرى مثلا لأتذكر به أو ما أشبه ذلك، نقول هذا حرام، لأن متى حصلت المضاهاة ثبت الحكم، لأن الحكم يدور مع علته. كما قلنا في من لبس لباسا خاصا بالكفار إنه يحرم عليه أن يلبس هذا اللباس، لو قال أنا ما قصدت التشبه نقول له ولكن حصل التشبه، فالحكم المقرون بعلة لا يشتاق في القصد، متى وجدت هذه العلة ثبت الحكم. فيستفاد من هذا الحديث كما قلت تحريم التصوير وأنه من الكبائر لثبوت الوعيد عليه، وأن الحكمة منه المضاهاة بخلق الله عز وجل، ويستفاد به ويستفاد منه وجوب حماية جانب الربوبية، وألا يطمع أحد في أن يلحق بالله عز وجل في ربوبيته، لقوله الذين يظاهرون بخلق الله. ومن أجل هذا حرم الكبر، لأن فيه منازعة للرب عز وجل، وحرم التعاظم على الخلق لأن فيه منازعة للرب سبحانه وتعالى. وكذلك الآن هذا الذي يصنع ما يصنع ليظاهر خلق الله فيه منازعة لله عز وجل في ربوبيته في أفعاله ومخلوقاته ومصنوعاته. فيستفاد من هذا الحديث وجوب احترام جانب الحديث. إشكال وهو قوله أشد الناس عذابا، أشد مع أن هؤلاء المصورين فيهم أشد منهم ذنبا، مثل المشركين والكفار، وقد اختلفت أجوبة الناس في ذلك. فمنهم من قال إن الحديث على تقصير منه، إن من أشد الناس. نعم، وقد ورد في أحاديث أخرى ما يؤيد هذا، حيث جاءت برفض من إن من أشد الناس عذابا. ومنهم من قال إن الأشدية لا تعني أن غيرهم لا يشاركهم، بل غيرهم قد يشاركون ويشتركون في الأشدية، كما بقوله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهذا وإن كان سليما حيث يقال فيه كما قلنا بالأغلمية، لكنه يشكل عليه أن المصور لا يساوي في الجريمة ما صنعه آل فرعون. فإذا قلنا إن المصورين وآل فرعون يشتركون في الأشدة في الأشدية، بقي عندنا إشكال، وهو كيف يستوي هذا الذي يصور وهو فاعل كبيرة بمن هو خارج عن الإسلام ومستكبر. نعم، لا شك أنه أن هذا الإشكال وارد. حتى لو قلنا بأن الجامع بينهما أن آل فرعون ينازعون في الربوبية، بل قد قال لهم فرعون أنا ربكم الأعلى، والمصورون فيه منازعة في الربوبية حيث راحوا بخلق الله عز وجل. ولكننا نقول ولو كان التقدير هكذا أو ولو كان الأمر هكذا، لكن فرق بين المنازعتين، منازعة آل فرعون ليست كمنازعة المصور. ولهذا فيه رأي آخر ثالث، وجه ثالث، يقولون إن هذه الأشدية نسبية، هذه الأشدية نسبية، يعني أن الذين يصنعون الأشياء ويبدعونها نعم أشدهم عذابا هم الذين يظاهرون بخلق الله. فمثل من ظاهر بصنع واحد من البشر، وإن كان قد يكون فيه ظلم كما لو زاحمه فيما هو من اختصاصه
فإنه لا يكون خلاف. تقول من نازع الله تعالى في الربوبية، وعلى هذا فتكون الأشدية نسبية، وهذا أقرب على أن فيه شيء من النظر. ولو قال قائم وأنا ما رأيت أحد قال به إن هذا من باب الوعيد الذي قد يطلق فيه الشيء لأجل تنفير النفوس منه وإبعادها عنه، لو قيل بهذا لسلمنا مما يرد علينا من هذه الإرادات. وعلى كل حال ما لنا إلا أن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذاب يوم القيامة أشد الناس عذاب يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. نعم.
قيم هؤلاء الذين صنعوا الكبير اشترك معهم في شدية العذاب شيء يتخرون إلا يعني يشترون الجنة.
نعم.
فيكون هناك ترق الحين.
نعم.
يعني
ترقوا في دوام.
لا
في شدة،
ولكن شدة تكون
حتى الشدة يعني ما تكون واحدة في ابتداء العمر، ما تكون النفس العام حكمة الله عز وجل تعب أن يكون هذا الظلم عظيم من آية العون يساويه هذا الظلم من المصور. نعم نفس الشيء من أشده فهم شاركوا الأشدي من أشد. نعم مثل ما تقول من أفضلهم شارك الأفضل ليكون عام، لكن حديث اللي بعده ولهما عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار كل. نعم هذه لفظ عموم وهي من أعظم ألفاظ العموم دلالة على العموم. نعم لأن واضحة الكلية فيها واضحة جدا، وأصلها مأخوذة من الإكليل وهو ما يحيط بالشيء، ومنه الكلالة في الميراث للحواشي لأنها تغيط الإنسان. وقول كل مصور في النار مصور عام يشمل من صور الحيوان ومن صور الشعر ومن صور البحار ومن صور النهار كل مصور في النار. ولكن ما بعد هذه الجملة العامة يقول لي يجعل له بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في جهنم.
يجعل
المؤلف رحمه الله في هذا الحديث فيه شيء من الوهم. أولا ولهما والحديث المسلم وليس البخاري. ثانيا يقول يجعل وهو في مسلم بلفظ يجعل وبلفظ نفسه يجعل له نفسا، وإنما قال نفسا وإنما قال يجعل ولم يظهر الفاعل لأنه معلوم كما قال الشرع الحديث يجعل أي الله وحذفه للعلم به يجعل له بكل صورة صورها بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في جهنم. هذا يدل على تخصيص العموم الأول وهو قوله كل مصور في النار، وقوله نفسا يعذب بها كيفية التعذيب ما جاء في الحديث الذي بعده وهو أنه مكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنار. وهذا تعذيب يعني يضرب ويعاقب حتى يصير يمكن ولا ما يمكن؟ ما يمكن أبدا أن ينفخ فيه الروح. كما أن من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين. يمكن عقد ولا ما يمكن؟ شعيرتين ما يمكن يعقد الشعير حبة الشعير يعني يعقدها مع الحبة الأخرى خليها أخرى عقد ليش عارفه المهم هذا المغرب التعليم في عمر لا يمكن أن يكون نعم
رواه البخاري ومسلم
اللي بعد يمكن ولهما مرفوعا منصوب رسول
الحديث بن عباس ابن مصور في
النار لا لا الحديث الاول في مسلم فقط
نقل مسلم شيخ
نعم
رواه البخاري في الجموع نقل مسلم
اين
نفس الاب
او منصوب رسول
لا كل مصور في النار كذلك رواه البخاري الثاني رواه البخاري
لا لا ابدا راجعوا وقت البخاري راجعوا ويقول البيوع راجعوا راجعوا نعم بها نعم
نفسي
عزب مكتب عزب لهم من الحياة مكتب عزب مكتب عزب مكتب عزب هذا نحن نقول طيب الآن نشوف الحديث أو كل مصورين في النار في الغرفية والنار معروفة هي نار جهنم والمعنى أن المصورين يكونون في النار المصورين يكونون في النار ولكن هذه الكلمون هل على سبيل الخروج أو على سبيل التعذيب ثم يخرجون منه أما على رأي المعتزلة والخوارج فيرون أن هذه الكلمون كينونة الخلود لأنهم يرون أن فاعل الكبيرة مخلد في النار لكن قولهم باطل وأما على مذهب أهل السنة والجماعة فإنه يقولون إنه مستحق لدخول النار لكنه لا يخلد فيها وأما على رأي المرجعة فيقولون إن المراد بكل مصور الكافر لأن المؤمن عندهم لا يدخل النار أبدا مهما عمل المعاصي والكبائر نعم لا يدخل النار ولهذا مذهب المرجع الصالح لكثير من الناس في عصرنا اليوم نعم لكنها زين الشيء هو ليس بزين لأنه يقل النصوص الدالة على الوعيد وعلى هذا فنقول إن القول الوسط في هذا أنه مستحق لدخول النار وقد يدخلها وقد لا يدخلها وقول كل مصور في النار بين أيضا نوع العقوبة فيه يجعل الله له بكل صورة صورها كل صورة إذا صور في يوم 10 مرات نعم يجعله في النار 10 صور يغاد أنظر فيها الروح وقول بكل صورة نصورها يشمل ما إذا كرر الصورة مرة بقى أخرى أو أتى بصورة أخرى مستجدة أولا فلو صور الإنسان 4 صور مع النسخة واحدة 4 صور يكلم أن ينفخ بكل واحد إذا كان معدل ما يصور في اليوم 10 كم في الشهر 300 وكم في السنة 3600 في السنة يكلف في نار جهنم أن ينفخ فيها روح يعني يعذب بها في النار يعذب بها في النار طيب وظاهر الحديث أنه يبقى في النار معذبا حتى تنتهي هذه الصورة ولكن الحديث الثاني الدال على عدله يدل على ان له منتهى ولهذا قال ولهما عنه مرفوعا من صور صوره في الدنيا كلف ان ينفخ فيها الروح وليس بنفخ كلف بمعنى انفخ ان ينفخ فيها الروح وليس بنافخ يعني نحن نكلف بامر لا يتمكن منه ما الفائدة من تفريغه الأمر يا سيد الكريم؟ الفائدة هي الزيادة في تعريفه فإن قلت لماذا لا يعذبه الله تعالى بما أراد دون أن يكون العذاب مقترنا بهذا الفعل؟ فالجواب لأجل أن يذوق جزاء ما عمل، وبهذا تزداد حسرته ويزداد أسفه، حيث إنه عذب بما يراه في الدنيا راحة له، إما في اكتساب مال أو في إرضاء صاحب أو في إبداع وصنعة، كما يوجد الآن الناس يصنعون صورا بالتلوين بأيديهم، حتى إنك لتقول هؤلاء تصوروها بالآلات لشدة إتقانهم. هؤلاء لا شك أنهم يرتاحون في الدنيا لما صنعوا حيث أبدأوا هذا الإبداع العظيم، لكن هذه الراحة لما كانت في معصية الله صارت يوم القيامة حسرة ونجاة. وقالوا كلف أن ينفخ في الروح، من الذي يكلفه؟ الله عز وجل. إما أن يكلمه وإما أن يأمر الملائكة بتكليفه، وإضافة فعل الله عز وجل معنه من الملائكة هذا كثير.
نعم نعم. هو كل الألفاظ فعل الأظهر اللفظ أنه بعدد صوره ولو كانت صورة واحدة، لأن هذه بالحقيقة صورة واحدة، هذه صورة واحدة، لكن التصوير كم مرة؟ طيب هل يعد مرة واحدة لأن الصورة واحدة؟ لا، في كل صورة، هذه صورة لكنها هي غير الأولى. فأنا فقال صور صورة جمال وصور صورة جمال وصور صورة جمال، فهو عائد إلى الثالث، هذا هو الظاهر. يعني معناه مثلا إذا كان إذا صور صورة جمال 10 مرات هي صورة صحيحة مصور واحد، لكن التصوير متعدد، فاللفظ محتمل إن المعنى بكل صورة مصورها يعني صورة نوع غير الأول، أو بكل صورة أي بكل فعل من التصوير، وهذا هو ظاهر اللفظ. نعم نعم. لا، من فعله هو، أما من فعل غيره فقد يكون من باب العقوبة على المتسبب، أما المباشر هو على ما سواه.
أي
إذا من واحد من عنده هذا الرجال كامل. أي ما لا له عين ولا له أنف ولا وجه ولا شيء. صور هنا ما في شيء. نعم. نعم. لكن أنا أعتقد أن ذكر جزء لبس في بنته. ولا كنت جبه. طيب. والمسلم من الأياس رضي الله عنه بالأياس وهو من التابعين. قال لي علي بن أبي طالب ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. البعث هو الإرسال بأمر مهم كالدعوة إلى الله وما أشبه ذلك، هذا هو البعث. قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، فالبعث بمعنى الإرسال بأمر مهم. وقول على ما بعثني يحتمل أن يكون المعنى بما بعث، فتكون على بمعنى الباء أي بما بعثني عليه، ويحتمل أن تكون على ظاهرها يعني على الفعل، لأن المبعوث يمشي على ما بعث عليه كأنه طريق له، فتكون مشى على الطريق أي مشى عليه، وهذا هو الأولى، لأن القاعدة عندنا أن ما وافق ظاهر اللفظ من المعاني فهو إيش؟ أولى باللفظ. فإذا كان اللفظ محتملا لمعنيين هو في أحدهما أظهر، فالواجب حمله على ذلك الظاهر. قال على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إلى اليمن كما هو معروف، وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة في حجة الوداع. قال ألا تدع هذه أن المصدرية وبعدها لا النافية، وتدع منصوب بأن المصدرية وهي بدل من قوله على ما بعثني، يعني بدل مما، هي بدل مما وهي بدل بعض من كل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب بأكثر من ذلك، لكن هذا مما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فيه عليه. ألا تدع صورة إلا طمستها، صورة عام لأنه نكرة في سياق إيش؟ في سياق النفي، وكل نكرة في سياق النفي فإنها تفيد العموم. نعم، أقول اللي عندنا الآن نفي أن لا تدع، ولهذا نصب تدع وأن تجزم. طيب، وقوله صورة يشمل، قلنا إنه عام فيشمل كل صورة، ولكن المراد بذلك صورة الحيوان عند جمهور أهل العلم، ولم يخالف في ذلك إلا مجاهد رحمه الله، حيث قال إن الشجر المثمر يحرم أن يصور. وقوله إلا طمسها، كيف يكون الطمس؟ الطمس إذا كانت ملونة بأن يوضع عليها لون آخر يزيل معالم هذه الصورة، وإن كانت منقورة فمعناه أن يحفر نقرة على وجهها حتى لا تتبين معالمه، وإذا كانت مجسمة فإنه يزال الجسم فيها حتى تذهب معالمه، وإذا كانت على صورة تمثال يعني جسم مستقل فإنه يزال كما في الحديث الصحيح في حديث جبريل قال الرسول عليه الصلاة والسلام مر برأس التمثال فليقطع حتى يكون كهيئة الشجرة. فالمهم أن الطمس متعدد الآن، ملون ومنقور ونابي وتمثال، وكل واحد منها له طمس يخصه. وظاهر الحديث سواء كانت هذه الصورة تعبد من دون الله أو غير ذلك، حتى التي لا تعبد من دون الله فإن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث علي بن أبي طالب على أن يطمسها. نعم. لا نمهي نعم. يأمره أن لا يدع، يأمره أن لا يدع صورة إلا طمسها. إذا أمرك أن لا تشرف كذا وكذا فلا، هذه نافية، لأن علامة الناحية الجزم وهنا منصوبة بأن. النفي على يدع، على كلمة يدع، وهي تفسير لقوله ما بعثني، يعني أنا أبعثك على هذا، على نفي تركك صورة إلا طمستها. وقوله ولا قبرا مشرفا إلا سويته، ولا قبرا مشرفا، مشرفا أي عاليا، إلا سويته أي سويته بما حوله من القبور. ويحتمل أن يكون مراد التسوية هنا الإصلاح، كما في قوله تعالى الذي خلق تسوى، أي تسوى خلقه على أحسن ما يكون، والمعنيان متقاربان أو متلازمان. لكن المعنى الأخير أحسن، لأنه على فرض أن القبور كلها مشرفة نردها جميعا إلى إيش؟ إلى التسوية، يعني أن تكون محسنة على ما تقتضيه الشريعة. أما على الأول فإذا كان بعض القبور مشرفا على غيره فإنه يسوى بغيره، والإشراف له عدة وجوه. أولا أن يكون مشرفا لكبر الحصى التي توضع علامة عليه وهي التي يسميها الناس، نشوف الآن كل ذلك القصيم، لا هي مرصيم القبور، ما يعني القبور ما هي مرصيم، نصايل بالله. طيب ونعم لا إلا حائل نصائب، وأظن هذا هو الرياض نصائب، نعم، والأخوان شاهد إيه من الشهادة. إذا مش نقول فيها لبغى نجمعها الشهود أو الشواهد، إيه الشواهد. طيب هي أقرب شيء أنها النصائب للباء لأنها موصوفة، أو الأعلام لأنها علم على القبر. على كل حال من الإشراف أن تكون نصائب القبر أو علاماته كبيرة بحيث يكون مشتهرا من بين القبور، فإنه يجب أن يسوى بالقبور حتى لا يتميز عليها بشيء. ومنها أي من الإشراف أن يبنى عليها، وهذا من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتخذين عليها المساجد والسرج. وهل من الإشراف أن يضع عليها سراج؟ نعم هذا غير. طيب من إشرافها أن تشرف بالتلوين بالنور، بأن يوضع على نصائبها الوان مزخرفة وما أشبه ذلك. فكل شيء مشرف أي ظاهر على غيره، عالم على غيره، متميز عن غيره، فإنه يجب أن يسوى بغيره. وذلك لأننا إذا فتحنا باب التشريف في باب القبور أدى ذلك إلى ما لا تسمد عقباه من الشرك والغلو فيها، وهذا مما يسده الشارع. كل طريق نزل الشرك فإن الشارع يسد غاسه السد. وجه المناسبة لذكر القبر المشرف مع الصورة أن كل منهما قد يتخذ وسيلة إلى الشرك، فإننا نعلم أن أكثر الشرك في قوم نوح أنهم صوروا صور رجال صالحين فلما طال عليهم الأمد عبدوهم. كذلك هذه القبور المشرفة قد يزداد الغلو فيها حتى تجعل أوثانا تحبط من دون الله. وقد أطال الشارح رحمه الله في هذا الباب، أطال في الكلام على البناء على القبور، وذلك لأن فتنتها في البلاد الإسلامية قديمة ومنتشرة، ما عدا بلادنا ولله الحمد فإنها سالمة من ذلك، نسأل الله أن يديم عليها وأن يحمي بلاد المسلمين من شرها. طيب إذن خلاصة هذا الباب، أولا ما مناسبة ذكره في كتاب التوحيد، وهل له علاقة بأقسام التوحيد أو ببعضها؟ نعم
نعم. وحدكم بكم بإمعني وحدكم لكم حاجة وحرقة من الذكرة المكر والغد والإذعاء والمراورة من أسباب زعزعة الصحة المتبادلة في التعامل الأسري وفي كل تعامل بيننا. فالثقة الحق يعززها الوفاء بأمانة البشرة في تعامل أخلاقي
صحيح. الرغبية طيب قوله نعم الأبحث الثاني في هذا الباب أن نقول التصوير ينقسم إلى عدة أقسام ولا لا؟ نعم التصوير ينقسم إلى عدة أقسام. نعم ولا هو روح ما هو من خلق الله وهو نامي ولا روح له ما هو من خلق الله وهو غير نامي ما هو من فعل المخلوقي كذا صار أربعة دعنا هذا بعدين مجسم وملون نعم طيب الأول إذا صور ما هو من خلق الله وله روح ما تقول في حكمه في ما يجوز لكن هل هو من صغائر الذنوب أو من كبائرها نعم يقول هذا حرام ومن كبائر الذنوب ما الذي تعرف من عقوبة هذا المصور أشد ناس عذاب هذا واحد بس ها لا ما هي عقوبها نعم رجل طيب هذه اثنين نعم ها طيب ثلاثة نعم بس هذه عقوبة ولا بين حال ووصفه ايه ايه الظلم ظلمات يوم القيامة طيب ما ذكرناها اين هو أنه في النار كل مصور في النار طيب في بعد ثالث بس المال ما ذكره وهو اللعن اللعن كما في حديث أبي جحيفة قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعن المصورين هذه العقوبات والأولى الست واحدة منها تكفي في الحذر منه والبعد عنه طيب تصوير ها؟ والله ما أعرف عن شيء. طيب هذا إذا صور ها؟ ما فيه روح. إذا صور شيئا من خلق الله يمنو ولا روح فيه. شو هذا؟ نعم.
قال مجاهد صار أنه داخل في هذا المكان.
نعم.
وقال الجمهور أنه ليس داخل
طيب أحسن نعم ما حجة المجاهد يا عبد الرحمن نعم لكن ما في شيء قد يكون قريبا من النص لا نعم آخر واحد نعم هذه واضح ما فيها روح فلقل حبة أو ليخلقوا شعيرة. نعم. ما هو دليل الجمهور يا داود؟ نعم. كل من صار وجه النار هذا قد يكون عليهم وليس لهم. قولوا ان العلمات يقول له المجاهد الذي دليل الجمهور وهو ما تقول له اشار الشبه ما تقول له اشار الشبه وغير وغير الأشجار ما فيها حياة؟ الأشجار ما فيها حياة؟ فيها حياة ولا لا؟ لما فيها روح صح؟ نعم. نعم. وهذه ما روح فيها. طيب. نعم. نعم حتى يكون كانت شيء. نعم طيب ذكرنا أنه من تمام الحجة أن يذكر الإنسان حجته ويرد حجة خصمه. فكيف نرد على مجاهد رحمه الله عيسى فيه روح وباب التحدي غير باب الواقع. طيب ومن هي الحديث ايضا من في هذا الباب وجوب طمس الصور وجوب طمس الصور عامة. عبد الله فتعين. طيب هل يستفيد من ذلك شيء؟ أنا ما ذكرنا ما استثنى لكن بناء على الخلاف في ذلك وأظن ذكرنا. نعم طيب إذا صور الإنسان ما كان من خلق الله ولكن ليس فيه نمى ما ينمو فما الحكم؟ لا يجمك عبد الله صور شيئا من مخلوقات الله لكن لا ينمو. نعم يعني يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز الفوص والقمر واحد على السفور صور صور في القمر وحط له خطوط كأنها أشعته وش تقول يجوز ولا لا؟ أجيب وبعدين أعلم يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز وشوله ها وشوله في خلاف حتى اللي ما ينمو متفقين على الجواب صح هذا جائز متفق عليه. طيب لو صور الإنسان ما يصنعه الآدمي واحد صور سيارة لابنه سؤال عبد الله شيء إيه؟ لكن من مدير سبعة ثمانية جائز هذا آخر صنعة شلون صح لأنه إذا جاز أن يخلق أن يصنع الأصل فهو من باب أول. نعم نعم اي وفيه رقبة وأذان وأذان وما أشبه ذلك. وش تنوي في هذا؟ الرسول أنكر في قصر الخميصة، كانت عائشة عندها خميصة فيها خيل لها أجنحة، وقالت إن هذه من خيول سليمان، فهل يجوز مثلا أننا نجعل مثلا صورة جمل وله كفرات أربع؟ هل تقول يا عبد الله؟
لا
بس البطن فقط، يمكن وضع بطنه وارد. الحقيقة أنا أظن هذا يدخل في التحريم ولا لا؟ لا هو مفصول يعني وش حتى البطن المربع هذا مثل هاي السيارة قد يكون محمل عليه أحمال، نعم، وهذا تشبه السيارة. فالمهم ما دام رسم الجمل موجود فلا يجوز.
نقول الصورة الرأس هذا حديث الصورة الرأس،
في حديث الصورة الرأس بمعنى أنه إذا أزيل زالت من الصورة. نعم حيدة كتاب اسمه عجائب المخلوقات، مصورين والعياذ بالله حتى الملائكة مصورين جبريل وإسرافيل وما أشبه ذلك، كل هذا حرام ولا يجوز. طيب يكفي إذا بقت الرقبة كفر، إذا بقت الرأس والوجه هو اللي يمثل الصورة تماما، إذا قطعناه من تمثال وبقت الرقبة ما في معنى، الرأس يكون مستقل وحده. لكن هل إنه يجب إتلاف الرأس هنا، أو إذا بقي رأس بدون جسم صار مضح؟ هذا ظهر مور برأس التمثال فليقطع وإن يقوم يكسر الرأس. فظهر الحديث إنه إذا فصل هذا عن هذا أن لا حرج، لأنه ما سمى هذا آدم ولا هذا، يعني ما سمى هذا صورة ولا هذا صورة. هنا بناء على هذا ومثلا فيها عندي تردد في مثل الرأس. أما الجسم بلا رأس فهو كالشجرة. نعم لكن في مسألة يعني واقعية يجب أن نبحث. الآن الناس ابتلوا بمثل ما قال الأخ في صور موجودة في علب المناديل وموجودة أيضا في المجلات وموجودة في الصحف، لكنهم لا يهتمون بهذه الصور ولا يشترون في الصور وليس ذات أهمية عندهم. فأنا رأيي فيها أن الورع خصوصا فيما يمكن الاستغناء عنه تركه، حتى لو فيما يمكن كالعلب وشبهها الورع تركه بلا شك، لأن فيما لا شبهة فيه غنى عنه، وما دام الله مغنى عن هذا الأمر فالندى. وأما الشيء الذي لا يمكن الاستغناء عنه ولكن والصور فيه غير مقصودة والتحرز منه في مشقة، فالظاهر أن هذا يرتفع التحريم فيه بناء على القاعدة الشرعية العامة، وما جعل عليكم بالدين من حرج، والمشقة تجلب التيسير كما قال أهل العلم. والبعد عنها أولى، البعد عنها أولى، كلما أبعد الإنسان عن هذه الأمور فهو أولى. لكن هذه مشكلة مشقة على الناس، يعني لو نلزم الناس بهذا الشيء نقول هذا حرام والملائكة لا تدخل بيوتكم، نعم، وهم ما قصدوا الصور ولا اقتنوا هذه الصور ولا هي عندهم ذات أهمية إطلاقا، والتحرز منها مشقة عظيمة، هذا يعفى عنه رفع للحرج عن هذه الأمة. ومثل ذلك أيضا ما يوجد في الدراهم من الصور، دراهم فيها صور، وما يوجد أيضا في وفي الحفائر حديث النفوس وفي رخص السيارات وأظن في الشهادات إلا أظن الجامعية ما يحصل في أصولها الجامعية هذا ما يحصل في أصولها هنا لكن الشهادات اللي غيرها شوف الابتدائي وما أشبهها يحطون فيها صورة فهذه المسائل التحرر منها صعب وتأثيم الناس بوجودها في بيوتهم أيضا صعب لأن الإنسان يشعر بأنه عاصد الله في هذه الحالة عاصد الله فيحقق نفسه من القلق والاضطراب شيء قد يخشى الإنسان على نفسه لو أفتى الناس بالتحريم يقال أما الشيء الذي يمكن الاستغناء عنه فالأولى الاستغناء عنه وأما الشيء الذي لا يمكن وفيه مشقة الله عز وجل ما جعل علينا في ديننا من حرج لا سيما أنه غير مقصود لنا ولا نهتم به أبدا
الحديث عن الهريات
نعم سبيل المشقة أن الإنسان لو أراد أن يتبع هذه الأشياء تعب لو مثلا جاءته مجلة فيها مثلا 5 صور 6 صور بيجي يوميا بيقد يتعب في طمسها أو تمزيقها مثلا هذا نوع المشقة لا بس تتبعها قد يكون مرة يمكن ما هي مشقة 5 دقائق ولا ساعة هي مشقة ثم هي غير مقصودة في الحقيقة بالنسبة لي أنا ما شريت إلا الصور ولا قصدتها إطلاقا لأنه يعني قد يكون كلمة الصورة المقصودة التي اتخذت لذاتها في احتمال قوي لهذا لا سيما في أوقاتهم ما تجد الصورة في وقت الرسول وفي الصحابة ما تجد الصورة إلا مقصودة لذاتها في الغالب لكن عندنا الآن مقصودة أبدا أكثر الإنسان اللي يشتري المجلات هذه ما هو يروح يقصد أما نعم المجلات اللي فيها تكسر الصور مثل العياذ بالله المجلات الخليعة اللي يشترونها أولئك القول
أول الأولى التغريض الشديد في المصورين من أين يؤخذ من قوله أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله ومن الوعيد الآخر الثاني التشديد التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله لقوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق نعم واضح فإن الذي يذهب يخلق كخلق الله لا شك أنه مسيء للأدب مع الله عز وجل كما أن الذي يضاد الله تعالى في شرعه قد أتى على أدب مع الله الثالثة التنبيه
القسم الثالث من يريد العبث فقط من يريد العبث يعني جالس ما للشغل نعم وعنده أفكار وعنده هموم وقال بدل من أني كده أبوز في الثولي علي وساوس أصنع صورة سواء كانت تمثالا او كانت مرسومه في البيت فهو عدد وازاله الهموم والغم عن نفسه لان الانسان اذا تحرك وعمل زال عنه نفسه اذ ان النفس تنشغل بما بين يديه فينسى ما سبق فهل يلحق بالاول او بالثاني أو هو في مرتبة دون الأول والثاني هو في مرتبة دون الأول والثاني لكن لا شك أنه مضاهي لخلق الله لأنه لا يشترط في المشابهة في القصد ولهذا لو تشبه أحد باليهود أو بالنصارى في لباسه أو هيئته أو ما أشبه ذلك قلنا له على الحرام فإذا قال ما قصد في المشابهة قلنا إذا حصل المشابهة فقد تحقق سواء ردت أم لم ترد كما نص على ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأنه إذا تحققت مشابهة فلا حاجة إلى إرادتها. فهذه ثلاثة أقسام أو ثلاثة إرادات في من قد يكون هناك إرادة أخرى مثل ما يفعل بعض المتكلمين. نعم يصور لأجل تمهيد الطلبة أو كما يقولون لأجل الإيضاح، وهذا أيضا محرم، هذا محرم ولا يداخل.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق الخلق. ما منتهى السنة في هذا الحديث؟ منتهى السنة هو الله عز وجل، وإذا كان منتهى السنة إلى الله سمي حديثا قدسيا لقداسته وفضله على الأحاديث النبوية. وإذا كان منتهى السند رسول الله صلى الله عليه وسلم سمي مرفوعا لارتفاع رتبته على ما نسب إلى غيره من المخلوقين. وإذا كان منسوبا إلى الصحابي سمي موقوفا لوقفه عليه، وإذا كان إلى التابعي فمن بعده سمي مقطوعا. فعندنا أربعة أشياء: مقطوع وموقوف ومرفوع وقدس، أعلاها القدسي ثم المرفوع ثم الموقوف ثم المقطوع. فمثلا إذا نسب الحديث إلى مجاهد ماذا يسمى؟ مقطوعا لأنه تابعي، وإذا نسب إلى ابن مسعود فهو مرفوع موقوف، وإذا نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، وهو إما حكمي وإما حقيقي. وإذا نسب إلى الله عز وجل سمي قدسيا لقداسته. قال الله تعالى، والبحث في الحديث القدسي هل هو من كلام الله عز وجل لفظا ومعنى، أو هو من كلام الله معنا لا لفظا؟ نعم الأخير أقرب، لأنه لا يتعبد بلفظه، بمعنى أنك لا تتعبد بتلاوته. فلو كان من كلام الله لفظا لكان يمكن أن تقرأ به في الصلاة كما تقرأ بالقرآن، ولكان أيضا معجزا كما يعجز كلام الله عز وجل. ولو كان من كلام الله لفظا لكان أعلى سندا من القرآن، لأن السند سند القرآن بين الله بين الرسول وبين ربه جبريل، وهذا يروي الرسول عن الله مباشرة كما يظهر من لفظه. وهذا لا يمكن أن يكون هذا الحديث القدسي أعلى سندا من القرآن. وقال بعض أهل العلم إننا نقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله ولا نبحث هل هو لفظ الله، هل اللفظ لفظ الله عز وجل، أو هل اللفظ كلام الله عز وجل أم لا، وليس لنا أن نبحث في هذا، بل نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن القرآن لا شك أنه أعلى من الأحاديث القدسية للاتفاق، لأنه يتعلق بأحكام لا تتعلق بالأحكام التي للأحاديث القدسية، أو لا تكون مساوية لها. فالقرآن مثلا لا يمسه إلا طاهر، وهذا لو ألف الإنسان أحاديث قدسية كلها أحاديث قدسية يجوز للطاهر وغير الطاهر أن يمسه. القرآن لا يقرأه الجنود، وهذا يقرأه الجنود. القرآن لو أنكر الإنسان منه حرفا واحدا مما أجمع القراء عليه لكان كافرا، بخلاف هذا القرآن لا يصح بيعه على رأي كثير من أهل العلم، بخلاف هذا. والمهم أن هناك فروقا بين الأحاديث القدسية والقرآن الكريم. قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق. من
اسم استفهام والمراد به النفي، أي لا أحد أظلم. وإذا جاء النفي بصيغة الاستفهام كان أبلغ من النفي المجرد أو من النفي المحض، لأنه إذا جاء النفي بصيغة الاستفهام صار مشربا معنى التحدي، كأن النافي يتحداك يقول جيب لي أحد أشد من كذا أو أعلم من كذا أو أفهم من كذا. فبهذا نعرف أن الاستفهام الذي بمعنى النفي أبلغ في النفي من النفي المحض المجرد، لأنه يكون مشربا بالتحدي والتعجيل، يعني مترمنا له. وقوله ومن أظلم ممن، إذا قلنا إن منه لا أحد أظلم فإنه يبقى فيه إشكال، لأن مثل هذه الصيغة تكثر في القرآن وفي السنة. قال الله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، وأمثلة هذا كثيرة. فكيف نقول لا أحد أظلم مع أنه في آية أخرى أو في نص آخر لا أحد أظلم؟ ألا يكون في ذلك تناقض؟ والجواب لا، لأن المعنى أن هذه تشترك في الأظلمية، أن هذه تشترك في الأظلمية بمعنى أنها تكون في مستوى واحد في كونها في قمة الظلم، في كونها في قمة الظلم. هذا وجه. والوجه الثاني أن الأظلمية نسبية، بمعنى لا أحد أظلم من هذا في نوع هذا العمل لا في كل شيء. فمثلا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس، يعني من أظلم من المفترين على غيره ممن افترى على الله كذبا لا في كل شيء. من أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، أي لا أحد أظلم ممن منع الناس عن مواضع العبادة من الذي منعهم عن مساجد الله أو مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. وعلى هذا التخريج لا يكون في ذلك إشكال، فتكون الأظلمية إيش؟ نسبية، أي بالنسبة إلى هذا النوع من العمل. من أظلم ممن ذهب يخلق خلق الله؟ إذا أردت على الوجه الثاني أنها نسبة، كيف نقول؟ يعني من أظلم ممن يشابه أحدا في صنع شيء ممن ذهب يخلق كخلق الله. ولكن هذا قد يقول قائل إن هذا في الواقع ليس فيه فائدة، لأن كونك تشابه فلانا في صنعه فيه ظلم، هو الأصل ما فيه ظلم، لكن ربما يكون فيه ظلم فيما إذا كان من حقه أن ينفرد بهذا العمل ثم جئت تزاحمه في عمله، فقد يكون في ذلك شيء من الظلم. وقوله سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق، فإعراب يخلق محل من الإعراب إيش؟ نعم يعني المضارع، لكن ما محل من الإعراب؟ حال من فاعل ذهب، يعني من أظلم ممن ذهب خالقا أي في الخلق كخلقي. وقوله يخلق كخلقي، الخلق في اللغة في الأصل التقدير، كما قال الشاعر ولا أنت تفري ما خلقت وبعض الناس يخلق ثم لا يفري. تفري أي تفعل، وما خلقت أي ما قدرت. ويطلق الخلق على الفعل بعد التقدير، وهذا هو الغالب، أن الخلق الناشئ عن تقدير وتأمل ونظر، نعم، وهذا التأمل ونظر بالنسبة للإنسان لا بالنسبة لله، هو الخلق. فعلى هذا نقول الخلق هنا بمعنى الصنع بعد النظر والتأمل من هذا المصور. وقول ممن يخلق كخلقي في إثبات أن غير الله قد يكون خالقا، مع أن نعرف أن توحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بماذا؟ بالخلق والملك والتدبير كما مر علينا فيما سبق أظن، إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير، هذا توحيد الربوبية. ما مر عليكم هذا سابقا؟ ها؟ نعم، بالخلق والملك والتدبير. إذن معناه ما مر عليكم، ها؟ مرة؟ ها؟ لا أظنه مر في أول كتاب التوحيد. نعم، بالخلق والملك والتدبير، وذكرنا الأدلة على ذلك من الكتاب، وأوردنا إشكالا بأن غير الله يخلق، وأن غير الله يملك، وأن غير الله يدبر. نعم، وأجبنا عن ذلك بأن غير الله لا يخلق خلق إيجاب وتكوين، وإنما يخلق خلق تغيير وتحويل، بمعنى أن هذا الذي سميناه خالقا لم يخلق مادة الشيء، وإنما غيرها إلى صفة معينة. مثال ذلك صانع الباب يسمى خالقا له، لكن هل هو حقيقة هو الذي خلقه؟ ها؟ لا، لأن الخشب الذي خلقه الله، لكن هذا الرجل حول الخشب من صورة الأولى إلى تكوينه بابا، فليس هذا بخلق في الحقيقة، لأن الخلق الإيجاد والتكوين، وهذا ليس بخالق على هذا الوجه. كذلك ذكرنا الملك، أن الله سبحانه وتعالى منفرد بالملك، والأدلة واضحة عندكم، وذكرنا أن الله أثبت الملك لغيره، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم، كيف يكون هذا؟ وذكرنا أن ملك الإنسان بما يملكه قاصر بنوعه وشموله. أما بشموله فأنا لا أملك إلا ما هو ملكي فقط، إذا كنت أملك هذا الكتاب كتاب التوحيد فلست أملك المسجل الذي لك، وإذا كنت تملك المسجل فلا تملك الكتاب الذي عندك، فليس ملك الإنسان شاملا. كذلك في نوعه، فإن ملك الإنسان ليس ملكا مطلقا يتصرف الإنسان فيه كما شاء، بل تصرفه في ملكه حسب ما تقتضيه الشريعة. لو أراد أن يحرق ملكه قلنا ما يمكن، لو أراد أن يستعين بملكه على ما تهواه نفسه مع مخالفة للشرع قلنا لا يمكن، ففرق بين هذا وهذا. وأما التدبير فظاهر أيضا، أننا وإن كنا نملك شيء من التدبير لكنه تدبير محدود. فبهذا نعرف أن الخلق ينفرد به الخالق، وكذلك الملك والتدبير. وقول ممن ذهب يخلق كخلقي واضح في أن هذا المصور أراد أن يتشبه بالله في الخلق والإبداع، ذهب يخلق كخلق الله، فهو يريد أن يظهر نفسه بمظهر القادر على مشابهة الله سبحانه وتعالى في خلقه، ولهذا يخلق كخلق الله. قال الله سبحانه وتعالى: فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة. اللام في قوله فليخلقوا لام الأمر والمراد به التحدي والتعجيز، وهذا من باب التحدي في الأمور الكونية. وقوله تعالى: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، من باب التحدي في الأمور الشرعية في الوحي، فهذا من باب التحدي. فليخلقوا ذرة، الذرة هي واحدة الذر وهو النمل الصغار، هذا هو المعروف في لغة القرآن، لأن ذلك هو ما يقصد بهذا اللفظ في اللغة العربية التي هي لغة القرآن. وأما من حاول أن يفسر الذرة بما يعرف به الآن فهذا قد أبعد النجعة وأخطأ، وحمل كلام الله على غير مراد الله، لأننا نعلم أن الله إنما أراد باللفظ الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، أراد بهذا اللفظ ما يدل عليه بلغة القوم الذي نزل بلغتهم وهم العرب. وهل العرب تعرف الذرة التي تكون منها القنبلة الذرية؟ ما تعرفها أبدا، فلا يجوز أن يحمل كلام الله على هذا المعنى، لأن الله خاطبنا بلغة العرب. الذرة من أصغر المخلوقات، ويضرب بها المثل في القلة. وانظر إلى قول الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا ضرب مثل في القلة، ولو أن الإنسان عمل أقل من الذرة يراه ولا لا؟ يراه. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وإنما ذكر الله عز وجل الذرة لأن فيها روحا، وهي من أصغر الحيوانات ذات الروح. أو ليخلقوا حبة، أو هذه للتنوير وليست للشك من الراوي ولا للتخيل، ولكنها للتنوير، يعني انتقل من أن يتحدى من التحدي بخلق الحيوان للروح إلى التحدي بخلق الحبة التي هي أصل الشجرة مثلا أو الزرع. ثم انتقل: أو ليخلقوا شعيرة. هل المراد الشعيرة شجرة الشعير، ويكون الأول ذكر فيه التحدي بأصل هذه الشجرة اللي هي الحبة، الحبة إذا وردت إذا وضعت في الأرض خرج ساق الشعير، أو أن المراد بالشعيرة الحبة من الشعير، ويكون هذا من باب التنزل من العموم إلى الخصوص. العموم الحبة تشمل أي حبة تكون، شعيرة، برة، ذرة، أي حبة تكون، أو تكون شكا من الراوي، الله أعلم. وأيا كان فإن الله تعالى تحدى هؤلاء بأن يخلقوا شيئا من الحيوانات حيث ذكر أصغر الحيوانات، أو يخلقوا شيئا من غير الحيوانات من الجمادات وذكر الحبة التي قد تكون أصغر من الذرة. المعنى أن هؤلاء الذين أرادوا أن يضاهوا بخلق الله ويصنعوا خلقا في خلق الله إن كانوا صادقين فليخلقوا ذرة. يستطيعون ولا لا؟ ما يستطيعون. استمع: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. يجب علينا السمع، لأن اللي وجهنا من هذا الخطاب من هو ربنا عز وجل. ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. مع أن هؤلاء المدعوين عند هؤلاء الداعين معظمون، ويرون أنهم يملكون من النفع والضر ما استوجب أن يدعوه من دون الله. هؤلاء لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، أي اجتمعوا لخلقه وهيئوا كل ما عندهم. ولهذا ما قال لو اجتمعوا عليه، لأنهم هم يريدون أن يحاربوا الذباب، لكن يريدون أن يصنعوا أو يخلقوا ذبابا فيعدون له العدة. ولو اجتمعوا له، زد على ذلك وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. قال العلماء لو أن الذباب وقع على هذه الأصنام والأوثان فامتص شيئا من طيبها الذي يجعلونه عليها ما استطاعوا أن يستنقذوه من الذباب. فيكون الذباب غالبا لهم ولا لا؟ غالبا لهم، يأخذ منهم من هذه المعبودات ولا تستطيع أن تستنقذ حقها من الذباب. ومعبود لا يستطيع أن يستنقذ حقه من الذباب، هل يستحق العبادة؟ نعم أبدا ما يستحق العبادة، لكن العقوبة والعياذ بالله سفيهة. ضعف الطالب والمطلوب، يعني الذباب والمسلوب منه ولا الطالب العابد والمعبود؟ ها؟ كلاهما في كل بكل قال بعض العلماء، والصواب انه يشمل الجميع. المهم انه لا احد يستطيع ان يخلق مثل خلق الله، ولا احد يستطيع ان يغير شيئا من خلق الله سبحانه وتعالى ابدا. لو اراد الانسان ان يحول الانسان الى قرد يستطيع؟ ما يستطيع. فإن قلت إنهم الآن صنعوا إنسانا آليا، صنعوا إنسانا آليا، نقول إذا استطاعوا فلينفخوا فيه الروح، يستطيعون ولا لا؟ ما يستطيعون، أرواحهم إذا خرجت ما يستطيعون يردونها، فكيف يوجدون الأرواح لهذا؟ فالحاصل أن الله عز وجل تحدى الخلق إلى يوم القيامة أن يخلقوا ذرة أو يخلقوا حبة. فإن قلت عندنا رز أمريكي مصنوع، نعم، إذا رآه الإنسان ظنه حقيقيا، فهؤلاء الأمريكان خلقوا رزا، وش نقول؟ نقول اغرس الرز هذا، اغرسه في الارض، وش ينبت؟ عظامه ولا ايش؟ نعم ما ينبت شيئا. لكن الرز الذي خلقه الله طبيعي ينبت ولا لا؟ ينبت. وهذا والله اعلم هو السر في قوله فليخلقوا حبة ثم قال وليخلقوا شعيرة، لان الحبة هي التي اذا غرست في الارض فلقها الله عز وجل. إن الله فالق الحب والنوى. لكن رزهم هذا لو يجيبون أكياس الدنيا كلها ويجعلون فيها أفضل السماد وأطيب المياه لسقي الحرث ما نبتت. فهي كالصور، كالدماء التي تصنع من الأحجار والأخشاب وما أشبهها، وليس فيها حبة الشعير ولا الحبة التي تحدى الله بها الخلق. يستفاد من هذا الحديث، وهو ما ساقه المؤلف من أجله، تحريم الصور ولا لا؟ تحريم الصور، لأن المصور ذهب يخلق كخلق الله، والتصوير له أحوال. الحال الأولى أن يصور الإنسان ما له ظل كما يقولون، أي ما له جسم، على هيكل إنسان أو بعير أو أسد أو ما أشبهها، هذا واحد. وهذا أجمع العلماء فيما أعلم على تحريم وأنه حرام. فإن قلت إذا صوره الإنسان لا لمضاهاة خلق الله ولكن صوره عبثا، يعني صنع من الطين أو من الجص أو من الخشب أو من الأحجار شيئا على صورة حيوان، ما قصه أن يضاهي بخلق الله، قصه عبث، وإلا لصبيه الذي قام يصيح، نعم بصنعه شيئا من هذا ليهدئه به. هل يدخل في الحديث؟ نعم يدخل في الحديث، لأنه خلق كخلق الله، خلق كخلق الله، ولأن المضاهاة لا يشترط فيها القصد، وهذا هو سر المسألة، المضاهاة لا يشترط فيها القصد، متى حصلت ثبت حكمها. ولهذا لو أن الإنسان لبس لباس يختص بالكفار ثم قال أنا ما أردت التشبه، ماذا نقول له؟ نقول التشبه حاصل، أردته أم لم ترده. ولو أن أحدا تشبه بامرأة في لباسه أو في شعره أو ما أشبه ذلك وقال ما أردت التشبه، قلنا وحصل التشبه، فالمضاهاة لا يشترط فيها القصد. طيب إذن هذا النوع من الصور حرام، سواء قصد بذلك مضاهاة خلق الله أم لم يقصد. طيب إذا قال قائل أفلا تقولون إن الذي يحرم من هذا النوع ما صور لتذكار قوم صالحين أو لعبادته كما هو أصل الشرك في قوم نوح، فما الجواب؟ نقول الحديث عام، الحديث عام ما ذكر في هذا القصد، لكن إذا انضاف هذا القصد إلى التصوير صار أشد، صار أشد إثما وعقوبة. القسم الثاني أن يصور صورة ليس لها وجه، صورة بالتلوين والتخطيط، مثل أن يرسم بيده صورة، فهل يجوز ذلك أو لا؟ نقول الحديث عام، والمصور بيده المشكل للصورة على وجه معين هذا لا شك أنه ذهب يخلق كخلق الله، ويدل على أن الحديث على أن هذا داخل في الحكم حديث النمرقة حين أقبل النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته، فلما أراد أن يدخل رأى نمرقة فيها تصاوير فوقف وتأثر وعرفت الكراهية في وجهه، فقالت عائشة ماذا أذنبت يا رسول الله؟ فقال إن أصحاب هذه الصور يعذبون، يقال أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم. وهذا واضح في أن الصور بالتلوين كالصور بالتجسيد. وعلى هذا فقوله في صحيح البخاري إلا رقما في ثوب، إن صحت الرواية هذه استثناء، فالمراد بالرقم ما يحل أو ما يحل تصويره من الأشجار ونحوها. القسم الثالث أن يلتقط الصورة التقاطا بدون فعل منه وبدون أي عمل، وإنما يسلط عليها أشعة معينة فتنطبع هذه الصورة في ورقة معينة بدون أن يحدث منه أي تعديل أو تحسين. وهذه محل خلاف بين العلماء المعاصرين، لأنها ما خرجت إلا حديثا فاختلفوا فيها، فمنهم من قال إنها صورة، وإذا كانت صورة فإن حركة هذا الفاعل يعتبر تصويرا، يعني لأنه أحدث صورة، فلما حرك الآلة وتسلطت الأشعة هذه على هذا الجسم فالتقطته فإن هذا هو التصنيف، لأنه حرك الآلة ولو تحريك إياها من طبعت هذه الصورة، فيكون داخلا في العموم. ونحن متفقون على أن هذه صورة، لكن الخلاف هل هو تصوير أو غير تصوير. فهم يقولون إن هذه الحركة تعتبر تصويرا وأنها داخلة في التحريم، بل هي داخلة في كونها من أعظم الظلم، وداخلة في اللعن أيضا كما سيأتي. ومنهم من قال إنها ليست بتصوير، لأن التصوير فعل المصور، وهذا الرجل ما صورها في الحقيقة، وإنما التقطها بالآلة، والتصوير والتخطيط من صنع الله سبحانه وتعالى وليس من صنع أنا. وقالوا إن أقرب مثل يقرب ذلك أنك لو كتبت كتابا ودخلته في آلة التصوير ثم خرج من هذه الآلة، فإن رسم الحروف من محرك الآلة ولا من الكاتب الأول؟ من الكاتب الأول، بدليل أن هذه الآلة قد يشغلها شخص أمي ما يعرف يكتب إطلاقا ولا يعرف يحدد. وهذا أقرب، لأن هذا المصور لا يعتبر مبدعا ومخططا، ولكن يبقى عندنا نظر آخر، هل يحل هذا الفعل ولا ما يحل أو لا يحل؟ إذا كان لغرض محرم صار حراما، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، وإذا كان لغرض مباح صار مباح. وعلى هذا فلو أن شخصا صور إنسانا لما يسمونه بالذكرى، سواء كانت هذه الذكرى للتمتع بالنظر إليه أو التلذذ به أو من أجل الحنان والشوق إليه، فإن ذلك محرم ولا يجوز لما فيه من اقتناء الصور، لأن لا شك أن هذه الصورة ما أحد ينكر أن هذه الصورة. وإذا كان لغرض مباح كما يوجد في التابعية والرخصة والجواز وما أشبه، فهذا يكون مباح. فإذا ذهب الإنسان الذي يحتاج إلى رخصة إلى هذا المصور الذي تخرج من صورة فورية بدون أي عمل من لا تحميض ولا غيره، وقال صورني فصوره، فإن هذا المصور لا نقول إنه داخل في الحديث. فأما إذا قال صورني لغرض آخر غير مباح صار من باب الإعانة على الإثم والعدوان. الرابع أن يكون التصوير لما لا روح فيه، وهذا على نوعين، فإن كان مما يصنعه الآدمي فلا بأس به بالاتفاق، لأنه إذا جاز الأصل جازت الصورة، مثل أن يصور الإنسان سيارة، واحد شاف السيارة مرسيدس وجهه جميل، نعم، وكذلك الكشافات وأعجبه، فجلس ينظر إليه ويرسم بيده، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. ليش؟ لا ما عشان لا روح فيه، لأن الأصل فن على الأصل هذا جائز، فصورة الأصل من باب أول. طيب القصور، ها؟ واحد دخل قصة ووجد فيه أعجبه ما فيه فصوره، جائز. هذا النوع الأول جائز بالاتفاق. النوع الثاني ما لا يصنعه الآدمي وإنما هو من خلق الله، مثل الشجر، نعم الشجر، لا أيضا ما يصنعه الله وما يخلق الله نوعان، نوع نام ونوع غير نام. ونجيب المؤذن ونكمل البحث بعد ذلك. نام ونوع غير نام. فغير النام كالجبال والأودية والبحار والأنهار فهذه لا بأس بتصويرها بالاتفاق. والنوع الثاني الذي ينمو مثل الأشجار، فاختلف في ذلك أهل العلم، فجمهور أهل العلم على جواز تصويره. نعم، لما سيأتي في الأحاديث. وذهب بعض أهل العلم من السلف والخلف إلى منع تصويره، واستدل بأن هذا من خلق الله عز وجل، والحديث عام: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه. وبأن الله عز وجل تحدى هؤلاء بأن يخلقوا حبة ويخلقوا شعيرة، والحبة والشعيرة فيها روح ولا لا؟ ما فيها روح، لكنها تنمو لا شك أنها نامية. وعلى هذا فتكون حراما. وقد ذهب إلى هذا مجاهد رحمه الله، أعلم الناس أعلم التابعين بالتفسير، وقال إنه يحرم على الإنسان أن يصور الأشجار. ولكن جمهور أهل العلم على الجواز. ولننظر في الحديث الذي معنا يؤيد من؟ هل يؤيد رأي الجمهور أو يؤيد رأي مجاهد ومن قال بقوله؟ يؤيد رأي مجاهد ومن قال بقوله. أولا لعموم قوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه. والثاني قوله: أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. فظاهر الحديث هذا مع مجاهد ومن يرى رأيه، ولكن الجمهور أجابوا عنه بما سيذكر في الأحاديث التالية، أن قوله أحيوا ما خلقتم، وقوله كلف أن ينفخ فيه الروح، يدل على أن المراد الحيوان. وسيأتي إن شاء الله المناقشة، لأن المسألة نهي هينة بالنسبة للأشجار، لأن القول بالتحريم له وجه قوي جدا. نعم، وسيأتي إن شاء الله فيه المناقشة فيما بعد. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل درس اليوم. ولهما عن عائشة رضي الله عنه رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاحكون بخلق الله. أشد الناس عذابا، كلمة أشد اسم تفضيل، وأشد بمعنى أعظم وأقوى. والناس للعموم، وقول عذابا تخص الناس، يعني أخص أشد الناس الناس الذين يعذبون عذابا. وعذابا تمييز مبين للمراد بالأشد، لأن التمييز كما تعرفون اسم بمعنى من مبين النكرة، ينصب تمييزا. أشد الناس عذابا، والعذاب يطلق على العقاب، ويطلق على ما يؤلم ويؤذي وإن لم يكن عقابا. فمن الأول قوله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي العقوبة والنكال، لأنهم يصلون النار والعياذ بالله، يقتم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. ومن الثاني قول النبي عليه الصلاة والسلام السفر قطعة من العذاب، وقوله الميت يعذب بمانح عليه. أشد الناس عذابا يوم القيامة، يوم القيامة هو اليوم الذي يبعث فيه الناس، وسمي يوم القيامة لأنه يقام فيه العدل، كما قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ويقوم فيه الأشهاد ويقوم فيه الناس من قبورهم لله عز وجل، نعم لرب العالمين. وقول أشد مبتدأ والذين يظاهرون خبره، الذين يظاهرون خبره، ومعنى يظاهرون أي يشابهون بخلق الله أي بمخلوقات الله سبحانه وتعالى. من هؤلاء الذين يظاهرون بخلق الله؟ هم المصورون، فإنهم يظاهرون بخلق الله، سواء كانت هذه المظاهرات جسمية أو وصفية. فالجسمية أن يصنع صورة مجسمة، والوصفية أن يصنع صورة ملونة، لأن التنوين وصف للخلق، التنوين والتخطيط باليد وصف للخلق، وإن كان الإنسان ما خلق الورقة ولا صنعها، لكن وضع عليها هذا التنوين الذي يكون وصفا لخلق الله عز وجل. هذا الحديث كما نعلم أو كما تعلمون جميعا، كما نعلم جميعا، يدل على أن المصورين يعذبون، وأنهم أشد الناس عذابا، وأن الحكمة من ذلك مضاهاتهم خلق الله عز وجل، وليست الحكمة كما يدعيه كثير من الناس أنهم يصنعونها لتعبد من دون الله، فذلك شيء آخر. لكن هؤلاء لأنهم يظاهرون بخلق الله، أما من صنع شيئا ليعبد من دون الله فإنه حتى وإن لم يصنع صورة، نعم لو أتى بخشبة ووضع أفضل هذا وعبدوه مثلا دخل في الوعيد، يعني في أنه أعان على الإثم والعدوان، لكن هذه العلة المضاهاة بخلق الله. وقول يضاهئون، هل الفعل مشعر بالنية أو نقول إن المضاهاة حاصلة سواء كانت نية أو غير نية؟ الثاني، ما دامت المضاهاة حصلت سواء نوى أم لم ينوي، لأن العلة هي المشابهة وليست قصد المشابهة. وهناك فرق بين أن نقول إنه لا بد أن يكون قاصد للمضاهاة، فلو جاء رجل وقال أنا ما أريد أن أضاهي، أنا أريد أن أصور هذا للذكرى مثلا لأتذكر به أو ما أشبه ذلك، نقول هذا حرام، لأن متى حصلت المضاهاة ثبت الحكم، لأن الحكم يدور مع علته، كما قلنا في من لبس لباسا خاصا بالكفار إنه يحرم عليه أن يلبس هذا اللباس، لو قال أنا ما قصدت التشبه نقول له ولكن حصل التشبه. فالحكم المقرون بعلة لا يشتاق في القصد، متى وجدت هذه العلة ثبت الحكم. فيستفاد من هذا الحديث كما قلت تحريم التصوير، وأنه من الكبائر لثبوت الوعيد عليه، وأن الحكمة منه المضاهاة بخلق الله عز وجل. ويستفاد به ويستفاد منه وجوب حماية جانب الربوبية، وأن لا يطمع أحد في أن يلحق بالله عز وجل في ربوبيته، لقوله الذين يظاهرون بخلق الله. ومن أجل هذا حرم الكبر، لأن فيه منازعة للرب عز وجل، وحرم التعاظم على الخلق لأن فيه منازعة للرب سبحانه وتعالى. وكذلك الآن هذا الذي يصنع ما يصنع ليضاهي خلق الله فيه منازعة لله عز وجل في ربوبيته في أفعاله ومخلوقاته ومصنوعاته. فيستفاد من هذا الحديث وجوب احترام جانب الحديث. إشكال وهو قوله أشد الناس عذابا أشد، مع أن هؤلاء المصورين فيهم أشد منهم ذنبا مثل المشركين والكفار، وقد اختلفت أجوبة الناس في ذلك. فمنهم من قال إن الحديث على تقصير منه، إن من أشد الناس. نعم، وقد ورد في أحاديث أخرى ما يؤيد هذا، حيث جاءت برفض من إن من أشد الناس عذابا. ومنهم من قال إن الأشدية لا تعني أن غيرهم لا يشاركهم، بل غيرهم يحب يشاركون ويشاركون في الأشدية، كما بقوله تعالى أثروا آل فرعون أشد العذاب. وهذا وإن كان سليما حيث يقال فيه كما قلنا بالأغلمية، لكنه يشكل عليه أن المصور لا يساوي في الجريمة ما صنعه آل فرعون. فإذا قلنا إن المصورين وآل فرعون يشتركون في الأشدة في الأشدية، بقي عندنا إشكال، وهو كيف يستوي هذا الذي يصور وهو فاعل كبيرة بمن هو خارج عن الإسلام ومستكبر. نعم، لا شك أنه أن هذا الإشكال وارد. حتى لو قلنا بأن الجامع بينهما أن آل فرعون ينازعون في الربوبية، بل قد قال لهم فرعون أنا ربكم الأعلى، والمصورون فيهم منازعة في الربوبية حيث راحوا بخلق الله عز وجل. ولكننا نقول ولو كان التقدير هكذا أو ولو كان الأمر هكذا، لكن فرق بين المنازعتين، منازعة الفرعون ليست كمنازعة المصور. ولهذا فيه رأي آخر ثالث وجه ثالث، يقولون إن هذه الأشدية نسبية، هذه الأشدية نسبية، يعني أن الذين يصنعون الأشياء ويبدعونها نعم أشدهم عذابا هم الذين يضاهئون بخلق الله. فمثل من ضاها بصنع واحد من البشر، وإن كان قد يكون فيه ظلم كما لو زاحمه فيما هو من اختصاصه، فإنه لا يكون كظلم من نازع الله تعالى في الربوبية. وعلى هذا فتكون الأشدية نسبية، وهذا أقرب على أن فيه شيء من النظر. ولو قال قائل وأنا ما عرفت أحد قال به إن هذا من باب الوعيد الذي قد يطلق فيه الشيء لأجل تنفير النفوس منه وإبعادها عنه، لو قيل بهذا لسلمنا مما يرد علينا من هذه الإرادات. وعلى كل حال ما لنا إلا أن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. نعم،
هؤلاء الذين صنعوا الكبيرة اشترك معهم في أشدية العذاب، شيء متخرون هم لا يعني يشترون الجنة.
نعم،
فيكون هناك طرف يعني
اشتركوا في دوام، لا في شدة،
ولكن الشدة تكون واحدة،
حتى الشدة يعني ما تكون واحدة في ابتلاء الأمور، الإنسان ما تظن النفس لها حكمة الله عز وجل تعب أن يكون هذا الظلم عظيم من هذا العون يساويه هذا الظلم من المصور.
نعم نفس الشيء من أشده فهم شاركوا الأشدي من أشده نعم مثل ما تقول من أفضلهم شارك الأفضل يكون عام لكن حديث الإبادة ولهما عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار كل نعم هذه لفظ عموم وهي من أعظم ألفاظ العموم دلالة على العموم نعم لأن واضحة الكلية فيها واضحة جدا وأصلها مأخوذة من الإكليل وهو ما يحيط بالشيء ومنه الكلالة في الميراث للحواشي لأنها تغيط الإنسان وقول كل مصور في النار مصور عام يشمل من صور الحيوان ومن صور الأشجار ومن صور البحار ومن صور النهار كل مصور في النار ولكن ما بعد هذه الجملة العامة يقول لي يجعل له بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في جهنم يجعل نعم يجعل المؤلف رحمه الله في هذا الحديث فيه شيء من الوهم أولا ولهما والحديث المسلم وليس البخاري ثانيا يقول يجعل وهو في مسلم بلفظ يجعل وبلفظ نفسه يجعل له نفسا وإنما قال يجعل ولم يظهر الفاعل لأنه معلوم كما قال الشرح الحديث يجعل أي الله وحذفه للعلم به يجعل له بكل صورة صورها بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في جهنم هذا يدل على تخصيص العموم الأول وهو قوله كل مصور في النار وقوله نفسا يعذب بها كيفية التعذيب ما تأتي الحديث الذي بعده وهو أنه مكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنفسه وهذا تعذيب يعني يضرب ويعاقب حتى ينفخ فيها يمكن ولا ما يمكن ما يمكن أبدا أن ينفخ فيها الروح كما أن من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين يمكن عقد ولا ما يمكن شعيرتين ما يمكن عقد الشعير حبة الشعير يعني يعقدها مع حبة الأخرى خليها أخرى ما عقد بين شعيرتين المهم هذا المغرب هذا التعليم في أمر لا يمكن أن يكون نعم
رواه البخاري ومسلم
اللي بعده يمكن ولهما مرفوعا من صور صوره
حديث ابن عباس انه مصور في النار
نعم الحديث الاول في مسلم
لفظ مسلم شيخ
نعم
رواه البخاري في الجموع لفظ مسلم
اين
نفس الاب
او من صور صوره
لا كل مصور في النار كذلك رواه البخاري الثاني رواه البخاري
لا أبدا راجعوا رواه البخاري راجعوا ويقول البيوع راجعوا نعم بها
نعم
طيب الآن نشوف الحديث أو كل مصور في النار في الغرفية والنار معروفة هي نار جهنم والمعنى أن المصورين يكونون في النار مصورين في النار، ولكن هذه الكيمونة هل هي على سبيل الخروج أو على سبيل التعذيب ثم يخرجون منه؟ أما على رأي المعتزلة والخوارج فيرون أن هذه الكيمونة الكيمونة الخروج، لأنهم يرون أن فاعل الكبيرة مخلد في النار، لكن قولهم باطل. وأما على مذهب أهل السنة والجماعة فإنه يقولون إنه مستحق لدخول النار لكنه لا يخلد فيها. وأما على رأي المرجئة فيقولون إن المراد بكل مصور الكافر، لأن المؤمن عندهم لا يدخل النار أبدا مهما عمل من المعاصي والكبائر، نعم لا يدخل النار. ولهذا مذهب المرجئة صالح لكثير من الناس في عصرنا اليوم، نعم، لكنها زين الشيء وليس بذين، لأنه يبطل النصوص الدالة على الوعيد. وعلى هذا فنقول إن القول الوسط في هذا أنه مستحق لدخول النار وقد يدخلها وقد لا يدخلها. وقول كل مصور في النار بين أيضا نوع العقوبة فيه، يجعل الله له بكل صورة صورها، كل صورة إذا صور في يوم 10 مرات، نعم يجعله في النار 10 صور يقال أنظر فيها الله. وقول بكل صورة صورها يشمل ما إذا كرر الصورة مرة أخرى أو أتى بصورة أخرى مستجدة. فلو صور الإنسان 4 صور مع النسخة واحدة 4 صور يكلف أن ينفخ في كل واحد. إذا كان معدل ما يصور في اليوم 10 كم في الشهر؟ 300. وكم في السنة؟ 3600. 3600 في السنة يكلف في نار جهنم أن ينفخ فيها بوها، يعني نعم يعذب بها في النار، يعذب فيها في النار. طيب، وظاهر الحديث أنه يبقى في النار معذبا حتى تنتهي هذه الصورة، ولكن الحديث الثاني الدال على عدله يدل على أن له منتهى. فلهذا قال وله ما عنه مرفوعا من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنفخ. كلف بمعنى أنثى أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، يعني معناه أنه يكلف بأمر لا يتمكن منه. ما الفائدة من تكليفه بأمر لا يتمكن منه؟ الفائدة هي الزيادة في تعريفه، الزيادة في تعريفه. فإن قلت لماذا لا يعذبه الله تعالى بما أراد دون أن يكون العذاب مقترنا بهذا الفعل؟ فالجواب لأجل أن يذوق جزاء ما عمل، وبهذا تزداد حسرته ويزداد أسفه، حيث إنه عذب بما يراه في الدنيا راحة له إما في اكتساب مال أو في إرضاء صاحب أو في إبداع وصنعة، كما يوجد الناس يصنعون صورا بالتلوين بأيديهم، حتى إنك لتقول هؤلاء تصوروها بالآلات لشدة إتقانها. هؤلاء لا شك أنهم يرتاحون في الدنيا لما صنعوا حيث أبدأوا هذا الإبداع العظيم، لكن هذه الراحة لما كانت بمعصية الله صارت يوم القيامة حسرة وندامة. وقالوا كلف أن ينفخ فيها الروح، من الذي يكلفه؟ الله عز وجل. إما أن يكلمه وإما أن يأمر الملائكة بتكليفه، وإضافة فعل الله عز وجل معنه من الملائكة هذا كثير.
نعم نعم.
بين كل الفاظ فظهر اللفظ انه بعدد بعدد صوره ولو كانت صوره واحده، لان هذه بالحقيقه صوره واحده، هذه صوره واحده، لكن التصوير كم مره؟ طيب هل يعد مره واحده لان الصوره واحده؟ لا، في كل صور، هذه صورة لكنها هي غير الأولى. فأنا فهو قال صور صورة الجمال وصور صورة الجمال وصور صورة الجمال، فهو عائد إلى الفعل، هذا هو الظاهر. يعني معناه مثلا إذا كان إذا صور صورة الجمال 10 مرات هي صورة صحيحة مصور واحد، لكن التصوير متعدد، فاللفظ محتمل إن المعنى بكل صورة مصورها يعني صورة نوع غير الأول، أو بكل صورة أي بكل فعل من التصوير، وهذا هو ظاهر اللفظ. نعم نعم، لا من فعله هو، أما من فعل غيره فقد يكون من باب العقوبة على المتسبب، أما المباشر هو على ما صوره.
أي
إذا مر من عنده هذا الرجال كامل، أي ما في بحث، لا له عين ولا له أنف ولا وجه ولا شيء، هو الرجل ما في شيء. نعم نعم، لكن أنا أعتقد أن ذكر جزء لبس في بنته ولا كنت شابه. طيب ومثل ما يد العياس رضي الله عنه بالعياس وهو من التابعين، قال قال لي علي بن ابي طالب الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. البعث هو الارسال بامر مهم كالدعوه الى الله وما اشبه ذلك، هذا هو البعث. قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا، فالبعث بمعنى الارسال بامر مهم. وقول على ما بعثني يحتمل أن يكون المعنى بما بعث، فتكون على بمعنى الباء أي بما بعثني عليه، ويحتمل أن تكون على ظاهرها يعني على للفعل، لأن المبعوث يمشي على ما بعث عليه كأنه طريق له، فتكون مشى على الطريق أي مشى عليه، وهذا هو الأولى، لأن القاعدة عندنا أن ما وافق ظاهر اللفظ من المعاني فهو إيش؟ أولى باللفظ. فإذا كان اللفظ محتملا لمعنيين هو في أحدهما أظهر، فالواجب حمله على ذلك الظاهر. قال على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إلى اليمن كما هو معروف، وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة في حجة الوداع. قال ألا تدع، ألا تدع هذه أنا المصدرية وبعدها لا النافية، وتدع ما منصوب بأن المصدرية وهي بدل من قوله على ما بعثني، يعني بدل مما، هي بدل مما وهي بدل بعض من كل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب بأكثر من ذلك، لكن هذا مما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فيه عليه أن لا تدع صورة إلا طمستها. صورة عام لأنه نكرة في سياق إيش؟ في سياق النفي، وكل نكرة في سياق النفي فإنها تفيد العموم. نعم ها؟ أو أن اللي عندنا الآن نفي أن لا تدع،
ولهذا نسبة تدع وإن تجزم. طيب وقوله صورة يشمل، قلنا إنه عام فيشمل كل صورة، ولكن المراد بذلك صورة الحيوان عند جمهور أهل العلم، ولم يخالف في ذلك إلا مجاهد رحمه الله، حيث قال إن الشجر المثمر يحرم أن يصور. وقوله إلا طمسها، كيف يكون الطمس؟ الطمس إذا كانت ملونة بأن يرى عليها لون آخر يزيل معالم هذه الصورة، وإن كانت منقورة فمعناه أن يحفر نقرها على وجهها حتى لا تتبين معالمها، وإذا كانت مجسمة فإنه يزال الجسم فيها حتى تذهب معالمها، وإذا كانت على صورة تمثال يعني جسم مستقل فإنه يزال كما في الحديث الصحيح في حديث جبريل قال الرسول عليه الصلاة والسلام مر برأس التمثال فليقطع حتى يكون كهيئة الشجر. فالمهم أن الطمس متعدد الآن، ملون ومنقور ونابي وتمثال، وكل واحد منها له طمس يخصه. وظاهر الحديث سواء كانت هذه الصورة تعبد من دون الله أو غير ذلك، حتى التي لا تعبد من دون الله فإن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث علي بن أبي طالب على أن يطمسها. نعم. لا نمنعنا يأمره أن لا يدع، يأمره أن لا يدع صورة إلا طمسها، إذ آمرك أن لا تشرف كذا وكذا، فلا هذه نافية، لأن علامة الناحية الجزم وهنا منصوبة بأن النفي على يده على كلمة يده، وهي تفسير لقوله ما بعثني، يعني أنا أبعثك على هذا على نفي تركك صورة إلا طمسها. وقوله ولا قبرا مشرفا إلا سويته، ولا قبرا مشرفا مشرفا أي عاليا إلا سويته، أي سويته بما حوله من القبور. ويحتمل أن يكون مراد التسوية هنا الإصلاح، كما في قوله تعالى الذي خلق تسوى، أي تسوى خلقه على أحسن ما يكون، والمعنى يعني متقاربان أو متلازمان، لكن المعنى الأخير أحسن، لأنه على فرض أن القبور كلها مشرفة نردها جميعا إلى إيش؟ إلى التسوية، يعني أن تكون محسنة على ما تقتضيه الشريعة. أما على الأول فإذا كان بعض القبور مشرفا على غيره فإنه يسوى بغيره، والإشراف له عدة وجوه، أولا أن يكون مشرفا لكبر الحصى التي توضع علامة عليه وهي التي يسميها الناس، نشوف الآن كل الأدوات القصيم، لا هي مرصيم القبور، ماذا على القبور ماذا مرصيم نصايل بالله. طيب ونعم مراق الله حائل نصائب، وأظن أيضا الرياض نصائب، نعم، والأخوان شاهد إيه من الشهادة. إذا مش نقول فيها لبغى نجمعها الشهود أو الشواهد،
السواحل. طيب هي أقرب شيء، أقرب شيء أنها النصائب للباء لأنها موصوفة، أو الأعلام لأنها علم على القبر. على كل حال من الإشراف أن تكون نصائب القبر أو علاماته كبيرة بحيث يكون مشتهرا من بين القبور، فإنه يجب أن يسوى بالقبور حتى لا يتميز عليها بشيء. ومنها أي من الإشراف أن يبنى عليها، وهذا من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتخذين عليها المساجد والسرج. وهل من الإشراف أن يضع عليها سراج؟ نعم هذا غير. طيب من إشرافها أن تشرف بالتلوين، بالتلوين بالنور، بأن يوضع على نصائبها ألوان مزخرفة وما أشبه ذلك. فكل شيء مشرف أي ظاهر على غيره، عالم على غيره، متميز عن غيره، فإنه يجب أن يسوى بغيره. وذلك لأننا إذا فتحنا باب التشريف في باب القبور أدى ذلك إلى ما لا تسمد عقباه من الشرك والغلو فيها، وهذا مما يسده الشارع. كل طريق نزل الشرك فإن الشارع يسد غاسع السد. وجه المناسبة لذكر القبر المشرف مع الصورة أن كل منهما قد اتخذ وسيلة إلى الشرك، فإننا نعلم أن أفضل الشرك في قوم نوح أنهم صوروا صور رجال صالحين فلما طلع عليهم الأمد عبدوهم. كذلك هذه القبور المشرفة قد يزداد الغلو فيها حتى تجعل أوثانا تعبد من دون الله. وقد أطال الشارح رحمه الله في هذا الباب، أطال في الكلام على البناء على القبور، وذلك لأن فتنتها في البلاد الإسلامية قديمة ومنتشرة، ما عدا بلادنا ولله الحمد فإنها سالمة من ذلك، نسأل الله أن يديم عليها وأن يحمي بلاد المسلمين من شرها. طيب إذن خلاصة هذا الباب، أولا ما مناسبة ذكره في كتاب التوحيد، وهل له علاقة بأقسام التوحيد أو ببعضها؟ نعم
الربوبية. طيب قوله نعم البحث الثاني في هذا الباب أن نقول التصوير ينقسم إلى عدة أقسام ولا لا؟ نعم التصوير ينقسم إلى عدة أقسام. نعم
إنه هو نبي
وله روح، ما هو من خلق الله وهو نامي ولا روح له، ما هو من خلق الله وهو غير نامي، ما هو من فعل المخلوقين كذا. فهذا أربعة دعنا هذا بعدين مجسم وملون. طيب الأول إذا صور ما هو من خلق الله وله روح ما تقول في حكمه في ما يجوز، لكن هل هو من صغائر الذنوب أو من كبائرها؟ نعم يقول هذا حرام ومن كبائر الذنوب. ما الذي تعرف من عقوبة هذا المصور؟ أشد الناس هذا عقل هذا واحد بس ها؟ لا لم هي عقوبة. نعم ويل طيب هذه اثنين. نعم طيب ثلاثة. نعم بس هذه عقوبة ولا بين حال ووصفه؟ ايه الظلم ظلمات من المطيئة. طيب ماذا كمانا؟ اين هو؟ انه في النار. ها؟ كل المصور في النار. طيب في بعد السادس بس المال ما ذكره وهو اللعن. اللعن كما في حديث ابي جحيفة قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعن المصورين. هذه العقوبات اللي يقول لك ست واحدة منها تكفي في الحذر منه والبعد عنه. طيب تصوير ها؟ والله ما أعرف عن شيء. طيب هذا إذا صور ها؟ ما فيه روح. إذا صور شيئا من خلق الله يمنو ولا روح فيه.
قال مجاهد صار مجاهد أنه داخل في حال
المخلوق. نعم.
وقال الجمهور أنه ليس داخل.
طيب أحسنت. نعم ما حجة المجاهد يا عبد الرحمن؟ نعم لكن ما في شيء قد يكون قريبا من النص. لا نعم اخ واحد. نعم هذه واضح ما فيها روح فليخلو حبه او ليخلقوا شعيره. نعم ما هو دليل الجمهور يا داود؟ نعم كل من صور هنا هذا قد يكون عليهم وليس لهم. قولي من الأحمنات يقول له المجاهد لابد هي الجمهور وهو ما تقول الأشعار الشبه ما تقول الأشعار الشبه وغير وغير الأشجار ما فيها حياة؟ الأشجار ما فيها حياة؟ فيها حياة ولا لا؟ لما فيها روح صح؟ نعم نعم، وهذه ما روح فيه. طيب نعم نعم حتى يكون كانت شيئا. نعم طيب، ذكرنا أنه من تمام الحجة أن يذكر الإنسان حجته ويرد حجة خصمه، فكيف نرد على مجاهد رحمه الله عيسى؟ فيه روح وباب التحدي غير باب الوقت. طيب، ومن هي الحديث أيضا من في هذا الباب وجوب طمس الصور، وجوب طمس الصور عامة. عبد الله فتعين. طيب، هل يستثنى من ذلك شيء؟ أنا ما ذكر ما يستثنى، لكن بناء على الخلاف في ذلك وأظن ذكرناه. نعم طيب، إذا صور الإنسان ما كان من خلق الله ولكن ليس فيه نمى ما ينمو، فما الحكم الآن؟ يجمك عبد الله، صور شيئا من مخلوقات الله لكن لا ينمو، نعم يعني يجوز ولا لا؟ يجوز؟ يجوز الفوز وكالقمر واحد على السفور صور صور في القمر وحط له خطوط كأنها أشعته، وش تقول؟ يجوز ولا لا؟ أجيب وبعدين أعلم، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز؟ وش تقولون؟ وش تقول؟ في خلاف؟ حتى اللي ما ينمو تستنى على الجواب صح، هذا جائز نتفق عليه. طيب، لو صور الإنسان ما يصنعه الآدمي، واحد صور سيارة لابنه، شو لها قريبا؟ شاي كيف شاي؟ إيه؟ لكن من مودية سبعة ثمانية جائز؟ لو هي آخر صنعة مش تقول من صح؟ لأنه إذا جاز أن يخلق أن يصنع الأصل فهو من باب أول. نعم نعم، أي وفيه فيه يعني رقبة و أذان أذان ما أشبه ذلك، وش تنوع في هذا؟
ما يجوز يعني صور الجمل.
الرسول أنكر في قصة الخميصة، كانت عائشة عندها خميصة فيها خيل لها أجنحة، وقالت إن هذه من خيل سليمان، فهل يجوز مثلا أننا نجعل مثلا صورة جمل وله كفرات أربع؟ هل تقول يا عبد الله؟
لا،
بس في البطن فقط، يمكن وضع بطنه وارد. الحقيقة أنا أظن هذا يدخل في التحريم ولا لا؟ حتى البطن المربع هذا مثل هذه السيارة قد يكون محمل عليه أحمال، نعم، وهذا تشبه السيارة. فالمهم ما دام رسم الجيم الموجود فلا يجوز.
نقول الصورة الرأس هذا حديث الصورة الرأس،
في حديث الصورة الرأس بمعنى أنه إذا أزيل زالت من الصورة. نعم نعم يا حيدر، كتاب اسمه عجائب المخلوقات، مصورين والعياذ بالله حتى الملائكة مصورين، جبريل وإسرافيل وما أشبه ذلك، كل هذا حرام ولا يجوز. طيب يعني يكفي إذا بقت الرقبة كفي، يعني ذات تحية يعني الرأس والوجه هو اللي يمثل الصورة تماما. إذا قطعناه من تمثال وبقيت الرقبة ما في معنى، الرأس يكون مستقل واحد. لكن هل إنه يجب إتلاف الرأس هنا أو إذا بقي رأس بدون جسم صار مباح؟ هذا ظهر مر برأس التمثال فليقطع ولم يقل ولكسر الرأس. فظهر الحديث إنه إذا فصل هذا عن هذا أنه لا حرج، لأنه ما سمى هذا آدم ولا هذا، يعني ما سمى هذا صورة ولا هذا صورة. فينا بناء على هذا المسألة فيها أن تتربي في مثل الرأس. أما الجسم بلا رأس فهو كالشجرة. نعم لكن في مسألة يعني واقعية يجب أن نبحث. الآن الناس ابتعوا بمثل ما قال الأخ في صور موجودة في المناديل وموجودة أيضا في المجلات وموجودة في الصحف، لكنهم لا يهتمون بهذه الصور ولا يشترون للصور وليس ذات أهمية عندهم. فأنا رأيي فيها أن الورع خصوصا فيما يمكن استغناء عنه تركه، حتى لو فيما يمكن كالعلب وشبهها الورع تركه بلا شك، لأن في ما لا شبهة فيه غنى عنه، وما دام الله مغنى عن هذا الأمر فالنداه. وأما الشيء الذي لا يمكن الاستغناء عنه ولكن والصور فيه غير مقصودة والتحرز منه فيه مشقة، فالظاهر أن هذا يرتفع التحريم فيه بناء على القاعدة الشرعية العامة وما جعل عليكم بالدين من حرج، والمشقة تجلب التيسير كما قال أهل العلم، والبعد عنها أولى، البعد عنها أولى، كلما أبعد الإنسان عن هذه الأمور فهو أولى. لكن هذه مشكلة مشقة على الناس، يعني لو نلزم الناس بهذا الشيء نقول هذا حرام والملائكة لا تدخل بيوتكم، نعم، وهم ما قصدوا الصور ولا اقتنوا هذه الصور ولا هي عندهم ذات أهمية إطلاقا، والتحرز منها مشقة عظيمة، هذا يعفى عنه رفعا للحرج عن هذه الأمة. ومثل ذلك أيضا ما يوجد في الدراهم من الصور، دراهم فيها صور، وما يوجد أيضا في الحفائظ، حفائظ النفوس، وفي رخص السيارات، وأظن في الشهادات إلا أظن الجامعية ما يظن أحد فيها صور، ها؟ الجامعية أظن أحد فيها صور، هنا. لكن الشهادات اللي غيرها شوف الابتدائي وما أشبهها يحطون فيها صور. فهذه المسائل التحرر منها صعب، وتأثيم الناس بوجودها في بيوتهم أيضا صعب، لأن الإنسان يشعر بأنه عاصي لله في هذه الحالة، عاصي لله، فيلحق نفسه من القلق والاضطراب شيء قد يخشى الإنسان على نفسه لو أفتى الناس بالتحريم. يقال أما الشيء الذي يمكن الاستغناء عنه فالأولى الاستغناء عنه، وأما الشيء الذي لا يمكن وفيه مشقة الله عز وجل ما جعل علينا في ديننا من حرج، لا سيما أنه غير مقصود لنا ولا نهتم به أبدا.
الحديث عن الهيئات
حدود المشقة أن الإنسان لو أراد أن يتبع هذه الأشياء تعب، لو مثلا جاءته مجلة فيها مثلا خمس صور في الصور بيجي يوميا بيقدر يتعب في قمصها أو تمزيقها مثلا. هذا ما مش لا بس تتبعها قد يكون مرة يمكن ما هي شق خمس دقائق ولا ساعة هي شق ما شق. ثم هي غير مقصودة في الحقيقة بالنسبة لي أنا ما شريتها للصورة ولا قصدتها إطلاقا. لأنه قد يكون كلمة الصورة الصورة المقصودة التي اتخذت لذاتها في احتمال قول هذا لا سيما في أوقاتهم ما تجد الصورة في وقت الرسول وفي الصحابة ما تجد الصورة إلا مقصودة لذاتها في الغالب. لكن عندنا أمين مقصودة أبدا حتى الإنسان اللي يشتري المجلات هذه ما هو يروح لقصة. أما نعم المجلات اللي فيها تكثر الصور مثل عليه بالله المجلات الخليعة اللي يشترونها أولئك القول
أول الأولى التغريض الشديد في المصورين من أين يؤخذ؟ من قوله أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاحون بخلق الله ومن الوعيد الآخر. الثاني التشديد التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله لقوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق. نعم واضح. فإن من يذهب يخلق كخلق الله لا شك أنه مسيء للأدب مع الله عز وجل كما أن الذي يضاد الله تعالى في شرعه قد أساء الأدب مع الله. الثالثة التنبيه